هذا مجلسنا التاسع من مجالس هذه الرسالة، وهي شرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى على مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: وأن وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: هذا عذاب أهل عذاب القبر، وعذاب القبر أو نعيمه دلت عليه الأدلة المتواترة، فالمؤمن ينعم في قبره ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها ويفرش له من الجنة. يرحمك الله. ويفرش له من الجنة ويوسع له في قبره مد بصره إلى أن يبعثه الله يوم القيامة، ثم يدخل الجنة. والتنعيم ليس للروح فقط، بل يكون للروح وللبدن، وإن تحلل وصار ترابا فإنه يتنعم.
وهذا محل اتفاق أهل العلم أن النعيم والعذاب يكون للروح والبدن. نعم.
قال: وإن تحلل وصار ترابا فإنه يتنعم أو يعذب، فالعذاب يقع على الروح وعلى البدن في القبر. هذا مذهب أهل السنة والجماعة.
ولهذا يقال هذا عذاب ونعيم البرزخ، وأما يقال عذاب القبر ونعيم القبر لأن الأغلب أن الناس يقبرون، إنما من ابتلعته الحيتان أو أكلته السباع أو احترق فذري في الهواء فإنه يعذب أو ينعم، يعذب أو ينعم، ويكون للروح ويكون للبدن كذلك. هذا كله بقدرة الله عز وجل. ما تقول هذا البدن احترق، ولا هذا البدن ابتلعته السباع، أيا كان الأمر، فإن العذاب والنعيم يكون للروح ويكون للبدن. نعم. هذا باتفاق أهل السنة والجماعة.
قال: هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ليس على الروح فقط. وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، والشقي والعياذ بالله تتصل به روحه في قبره ويعذب، روحه وبدنه كلاهما ينالهما العذاب في القبر ويتألمان. فالروح لها تعلق بالبدن حتى في القبر، تأتي وتذهب للميت وتتصل به وهو في قبره بمشيئة الله سبحانه وتعالى.
ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهما ليعذبان، لما مر بالقبرين قال: إنهما ليعذبان ويعذبان في كبير. إذن هذا إثبات عذاب القبر ونعيم. نعم.
قال: فالروح لها تعلقات بالبدن. أولا، لها تعلق به وهو في بطن أمه، إذا نفخت فيه الروح يحيا ويتحرك ويتغذى وهو في بطن أمه، لأن الروح تتصل به. ثانيا، ولا اتصال به بعد ولادته، فهي متصلة به إلى أن يتوفى.
والروح تنفخ في بطن الأم بعد 120 يوما، ولا تنفخ قبل ذلك. وقد نقل الاتفاق على ذلك أيضا، أنه لا نفخ للروح قبل 120. نشوف هذا الاتفاق، نص الاتفاق والإجماع. أما التخليق فهو يبدأ منها في 40 الثانية، يبقى عندنا 40 الثانية يبدأ فيها التخليق، وعندنا الروح لا تنفخ إلا بعد 120 يوما. هذا باتفاق. طيب، احنا بنسمع نبض، يقال نبض الجنين ويقال كذا، وحركة الجنين في 40 الثانية أو الثالثة قبل نفخ الروح. نقول: ليست هذه حياة روح، وإنما هذا الحياة التي يسمونها أو كذا بالنمو، يحصل نمو، إنما ليس ناتجا عن نفخ الروح. فنفخ الروح إنما يكون بعد 120 يوما، ولهذا تترتب أحكام نفخ الروح على هذا، من ميراث مثلا أو كذا، من صلاة عليه وتسمية وعقيقة وغير ذلك. إنما قبل 120 يوم لا، لكن بتترتب عليه أحكام أخرى قبل 120 يوم وبعد 40 الأولى، وهو أن الدم الذي ينزل يكون دم نفاس وليس دم فساد. يبقى عندنا 40 الأولى، عندنا 40 الثانية والثالثة، عندنا ما بعد ذلك. 40 الأولى ما ترتب عليه أحكام، ما ترتب عليه أحكام. إذا نزل الدم فهو دم حيض. في 40 الثانية هذه بداية التخليق ومضنة التخليق، ولهذا بعد 42 ليلة أو 45 ليلة فإنه ماذا؟ فإنه يكون مظنة التخليق، فيكون الدم النازل في هذا هو دم نفاس وليس دم فساد. طيب بعدما يتم هذا 120 يوما ينفخ فيه الروح، فنفخ الروح لا يكون قبل 120 يوم، وده بيترتب عليه ايه؟ ده بيترتب عليه احكام. يبقى في 40 الاولى احكام الحيض، في 40 الثانية والثالثة احكام النفاس، بعد ذلك يكون فيه نفخ الروح فيترتب عليه احكام. لو نزل اذا كان له ميراث فبيرث بحسب يعني شرطه، يصلى عليه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، يعق عنه يسمى. نعم
قاضي عياض.
نعم
النفخ في الروح. قال القاضي عياض رحمه الله: واتفق العلماء على ان نفخ الروح لا يكون الا بعد 4 أشهر.
نعم الى بعد 4 أشهر يعني بعد 120 يوم. نعم
قرطبي ايضا نقل الاجماع.
قرطبي
قال: لم يختلف العلماء ان نفخ الروح فيه اي في الجنين يكون بعد 120 يوما، وذلك تمام 4 أشهر.
نعم.
قال ثالثا: ولها اتصال به في النوم، ولأن النوم وفاة، قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار.
نعم.
الرابع: وتتصل به في القبر على ما يشاء، ما يشاء الله سبحانه وتعالى. الخامس: ثم تتصل به بعد البعث، وهذا الاتصال لا ينفصل بعد ذلك، ويكون اتصالا كاملا لا انفصال بعده، إما في الجنة وإما في النار.
نعم.
فهذه اتصالات الروح بالبدن، والله على كل شيء قدير، كما ذكرها الإمام ابن القيم في كتاب الروح. قال ابن أبي زيد رحمه الله: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بفتنة القبر، والفتنة هي السؤال، فالميت يسأل في قبره، قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه، أي تعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فقال فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن قد صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له فيها مد بصره. وأما المنافق والمرتاب وعياذا بالله الذي عاش في الدنيا على النفاق وعلى الريب والشك، فيقولان.
قال: أما المنافق والمرتاب، وحديث أنس: أما المنافق والكافر، فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري. دل هذا على أن المؤمن يجيب وأن الكافر لا يجيب، والمنافق حتى ولو كان المؤمن ناقص الإيمان، حتى ولو كان عاصيا، فإنه ماذا؟ فإنه يجيب، لأن هذه الأسئلة كما يعتقدها، يعتقد من ربه وما دينه وما نبيه وما نبيه، يعتقد ذلك اعتقادا جازما، ولهذا يجيب بذلك في قبره. فهذا الجواب إذا لمن؟ الجواب هذا لمن كان يعتقد هذا، والمؤمن سواء كان ناقص الإيمان أو كامل الإيمان فإنه يعتقد ذلك. نعم.
قال: وأما المنافق،
أما المنافق والكافر يقول ماذا؟ لا أدري. لأنه ماذا؟ أو يقول: ها ها ما أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت. نعم.
قال: فيقولان. نعم. له
بعد موتهم يعني في الجنة، كما قال النبي: نسمة روح المؤمن نسمة في الجنة.
قال: فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها 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 لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقولون فيقول: ها ها لا أدري. فينادي منادي من السماء: أن كذب، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويؤمن أهل السنة والجماعة بهذا، وقد تواترت الأحاديث في عذاب القبر ولم ينكره إلا المعتزلة والعقلانيون.
ولهذا الله قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حد الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين وفعل الله ما يشاء. فمن كان على هذا المعتقد ثبته الله أما الكافر والمنافق فهؤلاء لا يجيبون لأنهم كانوا لا يعتقدون, لا يجيبون لأنهم كانوا لا يعتقدون. مثل كذلك الناس يمرون على الصراط بأعمالهم. نعم. اللي هو يعتقدون عن أن الفاسق لا يجيب, خاصة اتركهم عن هذا الاعتقاد إلا شيء تعلمهم الدين. لما تقول مؤمن تقول منافق والكافر, الحديث واضح أصلا. فإن كان يخشى يعني أن هذا لأنه ممكن لا يطرأ على ألسنتهم, لكن يأخذون في الجملة الحديث في هذا. لكن أنت لو فرقت جمعت بين اثنين, وهو أنك بينت هذا الحكم لكن بينت أيضا أن هذا لا يمنع عذاب القبر لمن عصى, فإن هذا يكون جمع بين الأمرين. لأن ليس مقتضى الجواب أنه ينعم, ينعم ما لم يكن مانع يقتضي عذابه, ينعم كما في هذا الحديث ما لم يكن مانع يستوجب عذابه. فحينئذ نحذر الناس من عذاب القبر بسبب المعاصي وبسبب الذنوب وبسبب كذا وكذا وكذا, حذر الناس. لكن مسألة التنبيه لا تلزم طالما أنه ما فيها إشكال أو الناس ما استفتوك فيها فما في مشكلة. إنما هتقول مثلا عذاب وكذا, إحنا ما نقول الآن بنجاة المؤمن ولو كان عصية, نحن نقول بإجابة المؤمن وإن كان عصيا. إنما نجاته لا, إن كان مؤمنا كامل الإيمان ما عنده معاصي وكذا نجا, وإلا فإنه يعذب ما لم يكن مانع. شو من الجنة صح؟ يعني ما لم يكن كمان, مثل ما نقول المؤمن في الجنة, الحديث ما فيش فيه نقص إيمانه كامل إيمان لكن مقيدة. يعني إحنا نأخذ من حديث, ما نأخذ من حديث واحد ننظر في الحديث الأخرى, ولا هنقول إذن ما يجيب, إذن ما يجيب خلاص خذ الحديث الثاني. طالما تأخذ بالظاهر فيقال له أفرشوا فرشا من النار وافتح بابا من النار فأتي كذا 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 إلى آخره, ويكون كافرا. إذن لما يجيب يكون كافرا, فهذا ينعم فأفرشوه كل شيء ينعم ما لم يكن ماذا عاصيا. ثم إنه ينعم في المآل, لأنه عذاب القبر بالنسبة للمؤمن منقطع وليس بدائم, إنما عذاب الكافر هذا دائم. نعم نعم الايه يحصل ممكن.
قال وقد توترت الحديث في عذاب القبر ولم ينكره إلا المعتزلة والعقلانيون الذين يعتمدون على عقولهم.
طبعا هذا مشهور أيضا أن المعتزلة هم الذين ينكرونه, والصحيح أن الخوارج ينكرونه, وأن هناك بعض أحاد المعتزلة يعني لا ينسب بالإطلاق إلى الفرقة لكن بعض المعتزلة أنكرها. إنما الذي عليه المحققون أن الخوارج هم الذين ينكرون ذلك وبعض المعتزلة, أظن أبو هذيل, لكن كفرقة فالخوارج هم الذين ينكرون, لكن اشتهر أن المعتزلة هم الذين ينكرونه. نعم.
ابن حزم قال, قال ابن حزم ذهب ضرار بن عمرو الغطفاني أحد شيوخ المعتزلة إلى إنكار عذاب القبر وهو قول من لقينا من الخوارج.
نعم يبقى طائفة الخوارج, إنما المعتزلة أحد بعض أحاده. نعم.
قال رحمه حفظه الله تعالى فهؤلاء ينكرون عذاب القبر والعياذ بالله, ولا يعبؤون بالنصوص فلا يؤمنون بعذاب القبر ولا
لأنهم يعتمدون على عقولهم, يعتمدون على عقولهم. قال الشيخ زيد يقول نقلا عن ابن القيم والرسل صلوات الله عليهم لم يخبروا بما تحيله العقول وتقطع باستحالته, بل إخبارهم قسمان, أحدهما ما تشهد به العقول والفطر, والثاني ما لا تدركه بمجردها كالغيوب التي أخبروا بها عن تفاصيل البرزخ واليوم الآخر وتفاصيل الثواب والعقاب, ولا يكون خبره محالا في العقول أصلا. وكل خبر يظن أن العقول تحيله فلا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون الخبر كذبا عليه عليهم أو يكون ذلك القول فاسدا، يعني إما أن نقول النقل غير صحيح أو يكون العقل غير صريح. إنما عقل صريح ونقل صحيح لا يمكن أن يتعارض البتة. نعم. يقول أيضا والعذاب في القبر نوعان، نوع دائم كما في قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وفي حديث صمر عند البخاري في رؤيا النبي فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة، وفي حديث البراء بن عازب في قصة الكافر ثم يفتح له باب من إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة، رواه الإمام أحمد. وفي بعض طرقه لم يخرق له خرق إلى النار ثم يخرق له خرق إلى النار فيأتي من غمها ودخانها إلى يوم القيامة. يا الله يا أخوان، سبحان الله، هذا الكافر الذي أبى أن يسلم ولا ندري لماذا يأبى أن يسلم، سبحان الله، وأبى أن يوحد ولا ندري لماذا أبى أن يوحد. شوف جل العالم، هذا العالم 8 مليار وزيادة تقريبا، يبلغ المسلمون المليارين والباقي كفار، والباقي كفار، 3/4 العالم كفار لا يؤمن بالله عز وجل ولا يتبعون رسوله. والنوع الثاني إلى مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه، كما يعذب في النار مدة ثم يزول عنه العذاب. وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج أو قراءة تصل إليه من بعض أقاربه أو غيرهم. ده كلام من القيم. نعم. يقول واختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة، والراجع في ذلك أن الأرواح متفاوتة في البرزخ أعظم تفاوت، فمنها أرواح في أعلى عليين في ملء الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهم متفاوتون في منازلهم أعظم تفاوت كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء، لا جميعهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه أو غيره. يعني لو قلنا للشهداء إلا منع أحسن، كما في مسند عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال الجنة، فلما ولى قال إلا الدين، صارني به جبريل أنفا. وأيضا ندخل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد أتلفه الله. فيكون الشهيد الذي أخذ أموال الناس يريد أداءها ثم مات عليه دين ولم يسدد وليس له تركة، فإن الله عز وجل يعفو عنه ويغفر له. أما المماطل ثم حصلت له شهادة، هذا الذي نقول يدخل تحت هذا الوعيد. ومنهم من يكون محبوسا على باب الجنة، كما في الحديث الآخر رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة، قال في الحاشية عند أحمد وفي سندين قطاع. ومنهم من يكون محبوسا في قبره كحديث صاحب الشملة التي غلاها ثم استشهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلاها لتشتعل عليه نارا في قبره. ومنهم من يكون مقروبا بالجنة، كما في حديث ابن عباس الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة غدوا وعشيا، رواه أحمد. وهذا بخلاف جعفر بن أبي طالب حيث أبدله الله من يديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء. ومنهم من يكون محبوسا في الأرض لم تعلو روحه إلى الملأ الأعلى فإنها كانت روحا سفلية. ومنهم أرواح في تنور الزنات والزواني، وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة، فليس الأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد، بل روح في أعلى عليين وروح في أرضية سفلية ولا تصعد عن الأرض. فيكون حال الأرواح كحال ماذا؟ كحال أصحابها. فمن كان في عليين اتباعا وامتثالا وإيمانا وتوحيدا وسنة فهو في عليين، ومن كان دون ذلك فهو دون ذلك، ومن لم يكن له روح تسمو بالطاعات والتوحيد والإيمان فليس له روح أيضا تسمو. فالجزاء من جنس العمل، وكل واحد يتحدد أمره في الآخرة وفي البرزخ بما تحدد أمره في الدنيا. لو وكل إلى الخلق هذه النتيجة، لكن الله يضر، الله هو الذي يعلم ما في القلوب، لقلنا بأن فلان هذا سيكون كالبرق. لو لنا الحكم وأن حكم الآخرة يكون على الظاهر فقط كما يكون في الدنيا، لقلنا أحمد بن حنبل هذا كالبرق، وفلان هذا كالريح مالك، وقلنا شيخ الإسلام مثل كذا، وقلنا فلان مثل كذا، وقلنا فلان هذا يحبو، وقلنا فلان هذا كذا. لكن ليس هذا للبشر، لما هذا لرب العالمين، لأن القبول مجموع ظاهر وباطن، ونحن إنما يحكم لنا بمجموع، وإنما نحكم نحن بمجموع ظاهر. فالناس في الآخرة على حسب أحوالهم في الدنيا، فمنهم ومنهم ومنهم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والصراط صراطان، صراط منصوب في الدنيا، هذا الصراط المنصوب في الدنيا يسلم إلى الآخرة. طيب، صراط الآخرة فرع عن صراط الدنيا، انظر إلى أي مدى، ما حالك على صراط الدنيا الآن من الاستقامة والعمل الصالح والتوحيد والسنة والاتباع، انظر إلى هذا. فأنت في الآخرة على حسب حالك في الدنيا، فمقل ومستكثر. واللبيب يسعى في أن يكون أعلى الناس إيمانا في الدنيا حتى يكون أعلى الناس نعيما في الآخرة. نعم. نعم. قال
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والقول الثالث الشاذ قول من يقول إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب، بل لا يكون ذلك حتى تقوم القيامة الكبرى، كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة ونحوهم الذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه، بناء على أن الروح لا تبقى بعد فراق البدن، وأن البدن لا ينعم ولا يعذب.
لعل يقصد الأحد أن يقول من المعتزلة، يقول ما يقولون من المعتزلة يعني من ينسب إلى المعتزلة. نعم.
جبار شيخنا المعتزل يعني في ال...
نعم
الجبار المعتزل القاضي عبد الجبار في شرح أصول الخمسة يعني
بيقول. أيوة.
قال في عذاب القبر: وجملة القول بذلك أنه لا خلاف فيه بين الأمة، إلا شيء يحكى عن ضرار بن عمرو وكان من أصحاب المعتزلة.
هذا قول من
القاضي عبد الجبار في شرح
طيب المعتزلي هذا قال عبد الجبار الفزي يقول
يقول: وجملة القول في ذلك أنه لا خلاف فيه بين الأمة، إلا شيء يحكى عن ضرار بن عمرو وكان من أصحاب المعتزلة ثم التحق بالمجبرة. ولهذا ترى أن ابن الرواندي يشن علينا ويقول إن المعتزلة ينكرون عذاب القبر ولا يقرون به.
تمام، يعني يرد هذا
الإيجي.
إيه؟
الإيجي أيضا يقول: فقال أنكره ضرار بن عمرو وبشر المريسي وأكثر المتأخرين من المعتزلة.
ممكن، يعني هممت أن أقول إنه كأصل الطائفة لا تنكر، لكن ممكن يكون وقع في المتأخرين منهم من يفعل هذا. نعم.
يقول
شيخ سميه
ينقل عن عبد العزيز الرقاشي قال: سمعت يونس بن عبيد يقول: فتنة المعتزلة على هذه الأمة أشد من فتنة الأزارقة، لأنهم يزعمون أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ضلوا، وأنهم لا تجوز شهادتهم بما أحدثوا، ويكذبون بالشفاعة والحوض، وينكرون عذاب القبر، وليك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.
نعم، كما قلنا هذا لبعض الأحادي، أو يكون قد انتصر في المتأخرين منهم، ويكون أساس الطائفة أساس القول عندهم أنهم لا ينكرون، لكن انتشر بداخلهم مثل الأشعرة مروا بأطوار. وعلى كل حال الفرق تمر بأطوار ويزاد عندها أقوال وغير ذلك، كما هو معروف في الخوارج في الشيعة في المعتزلة في المرجئة، يعني لا يثبتون على معتقد واحد، فهم كلما يأتي رأس ربما يحدث شيئا جديدا. ولهذا الأشاعرة المتأخرون غير من الأشعار المتقدمين، والخوارج صاروا طوائف ينفصل بعضهم عن بعض. نعم.
الشيخ صالح
ماشي. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
الشيخ صالح الشيخ في مسألة عذاب القبر، وأصل هذه المسألة في إرادها في العقائد، لأجل أن طائفة من المعتزلة والجهمية والفلاسفة وأهل الكلام ينكرون عذاب القبر، ينكرون السؤال والفتنة، وذلك لعدم إيمانهم بدلالة السنة والحديث على ذلك، ويتولون ما جاء في القرآن مما يدل على عذاب القبر.
نعم.
قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم.
ما هو لازم شبهة؟ لازم شبهة؟ مش لازم. المؤمن ما نقول عنهم هذا هيعود إلى العقل. نفس مسألة، مسألة عقلانية. نعم.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت قال للحاضرين: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فيقفون على قبره ويستغفرون له ويسألون له التثبيت. قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ولهذا قال الله لنبيه في شأن المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فنهاه أن يقف على قبر المنافق، يعني لا يقف يدعو له بالتثبيت وسؤال المغفرة. وهذا يدل على أن المؤمن يوقف على قبره ويدعى له.
نعم، فلا يجوز الدعاء للكافر بعد موته تقول اللهم اغفر له، هذا ما يجوز. بعض الناس يقول: يا أخي لا تقول اللهم اغفر له، لكن قل اللهم ارحم، فإن رحمة الله قد وسعت كل شيء. اسمعها من بعض هؤلاء الأشاعرة والصوفية يقولون الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذ لي. فلا يستغفر للكافر، لكن يدعى له بالرحمة، لأن الله عز وجل قال: ورحمتي وسعت كل شيء فاستكتبوا الذين اتقوا. طيب، هذا النص يرد عليك نفس المسألة. الله عز وجل قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لدينا يتقون ويؤتون الزكاة. التفريق بين الرحمة العامة والخاصة، فوسعت كل شيء كرحمة عامة لكافر والمؤمن وغير ذلك. هذه الرحمة العامة مقتضاها أن الله يرزقهم، أن الله يمهلهم، لا أن الله يغفر لهم. فلا يجوز الدعاء للكافر مغفرة لا في الدنيا ولا في الآخرة، إلا على وجه ماذا؟ تقول اللهم امنعي بإيمان تغفر له. وعليه حمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اللهم اغفر لقومي وقد كانوا كفارا، يعني أحدث لهم إيمانا تغفر لهم به، وليس أن النبي دعا لهم على الحال، فإن الكافر لا يدعى له. أو يكون ذلك قبل النهي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الله عز وجل لما استأذن أن يستغفر لأمه، فيكون هذا قد وقع قبل علم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يجوز له أن يستغفر الكافر. قال: فلم يأذن لي، فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. ولهذا زيارة القبر بخلاف القيام على القبر. القيام على القبر يعني الدعاء له والاستغفار وكذا، وهذا ممنوع. إنما الزيارة للاعتبار، الزيارة إنما تكون للاعتبار، إنما القيام على القبر هذا إنما يكون ماذا؟ يكون بالدعاء له، وهذا لا يكون للكافر، ولا يدعى له في حياته. يقال اللهم اغفر له، اللهم تجاوز عنه، فإن الكافر لا يدعى له بذلك. لكن تقول اللهم اهدي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا وأتني به، فادعو له بالهداية، لكن لا تدعو له بالمغفرة، أن الله يغفر له. فإن الكافر لم يغفر الله له، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم نعم نعم. وهذه شقشقة وصفصفة أن يقال لا تستغفر له ولكن أدعو له بالرحمة. هو أصلا ما عنده إشكالية مع الكافر، الكافر أخي عنده، والكافر نحبه، والكافر يدخل الجنة عنده، كافر يدخل الجنة عندهم. يقول: الجنة ليست حكرا على المسلمين، النصارى واليهود المسالمون هؤلاء يدخلون الجنة ولا إشكال، كما يقول أحمد كريمة. فما هذا كله بينطلق من أحكام إيه؟ من أحكام عندهم. حتى فاجأنا بعضهم يقول: أفضل وصف في القرآن وصف الفراعنة، فراعنة هذا أفضل وصف في القرآن. ثم صار يذكر الآيات إيه؟ قال: وضرب الله مثلا امرأة فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون. شوف الاستشهاد عجيب، يعني ما يميز، يعني تنقل بدون تمييز. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، المدح لمين؟ للرجل المؤمن ولا المدح لفرعون؟ المدح لامرأة فرعون ولا لفرعون؟ يعني أمر عجيب. نفس الآية أيضا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر الذين تابوا وقال رحمتي وسعت كل شيء فستكتب الذين يتقون وأولئك لم يتقوا فلبسوا على الناس سبحان الله لبسوا على الناس وتساهلوا مع الخلق كلهم إلا الطائفة واحدة من هم السلفيون من هم السلفيون لا محل للقبول أبدا عندهم نعم
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 قال النووي رحم الله وأما الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة فحرام بنص القرآن والإجماع
لهذا لما أرادوا أن يقع ذلك لأبي النبي صلى الله عليه وسلم وأمه لأبوي ماذا قالوا قالوا بأنهما أسلما وأنهما مات مسلمين نعم أو أن الله بعثهما له فآمنا نعم لفظ ايه فجعلناهم سلفا نعم يعني لفظ السلف جاء مذموم في القرآن وعليه فلفظ السلف مذموم طيب خلاص ما في مشكلة هتلتزموا هذا رجالة انتم يعني هتلتزموا هذا ولا مش رجالة رجالة طيب النبي يقول لفاطمة نعم السلف انا لك انت ودي في القرآن سلفا وعلى لسان النبي السلف يعني امكن هذه موكرة وهذه معرفة ايه رأيكم النبي يقول لفاطمة نعم السلف انا لك طيب افتح الجوهرة يلا عندك وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف نعم
شيخنا بارك الله فيكم يعني في نصوص وردت في
سلف لها دلالة لغوية ولها دلالة اصطلاحية خاصة دلالة لغوية كل من سبقك كل من سبق فهو سلف وبالتالي قد يكون سلفك مذمومين وقد يكون سلفك محمودين من جهة لغوية كل من سبق يقال له سلف طيب أما من جهة اصطلاحية فالسلف من سبقون بالإيمان النبي والصحابة ما أنا عليه اليوم وأصحاب فمن سبقنا بهذا وهم النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان المهاجرون والأنصار والذين تبعهم بإحسان هؤلاء سلفنا الصالح ولهذا نقيد فنقول سلفنا الصالح السلف الصالح نعم
قال ابن أبي سيد رحمه الله تعالى وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم قال الشيخ الفوزان ويؤمن أهل السنة والجماعة بالحفظة الكرام الكاتبين وهم ملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم يكتبونها شرها وخيرها والملائكة عالم خلقهم الله من نور ولهم
طب هل يكتبون كل شيء الجواب يكتبون كل شيء ولا كل شيء فيه الثواب والعقاب والذي أظهر أن الخلاف ليس له ثمرة حيث إنه ولو كتبوا كل شيء فيعود المكتوب إلى ما يتناول الثواب أو العقاب فلو قلنا يكتبون كل شيء يترتب عليه الثواب والعقاب أو يكتبون كل شيء فهو يؤول أيضا إلى ما يترتب عليه الثواب والعقاب أما ما يترتب عليه ثواب ولا عقاب مما كل من المباحات فإنها لا يأثم الإنسان عليها ولا يؤجر عليها نعم
قال ولهم أجنحة كما قال الله سبحانه وتعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد
والملائكة عالم خلقهم الله من نور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة خلقت من نور لكن هل نقول الملائكة أجسام نورانية هم أجسام نعم هم خلقوا من نور نعم لكن ممكن نركب هذه التركيبة فنقول أجسام نورانية لم يثبت هذا عن السلف إنما عبروا بهذا أجسام نورانية إنما هم أجسام نعم الله قال الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع والنبي قد رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح قد صد الأفق هي أجسام أجسام وخلقت من نور خلقت من نور نقف عند هذا الحد نقف عند هذا الحد بل القول برد هذا أقرب ليه لأن أجسام نورانية قد يكون فيها متمسك لمن يقول بأنهم ليسوا حقائق وكذا لأن النور ما يأخذ يعني حيزا هذا إحنا في نور لكن النور ما تحدده يعني قد يؤول إلى ماذا إلى العدم وأنهم أرواح أو شيء أو عبارة عن قوى الخير بعضهم يفسر ماك بأن قوى الخير في الكون أو شيء لكن لم يرد أن السلف عبروا بهذا التعبير أجسام نورانية، لكن نقول هم خلقوا من نور وأجسام نعم، ولهم عقول لهم عقول، ويخافون الله يخافون ربهم من فوقهم وفعلوا ما يؤمرون. ولهذا يعني البعض أيضا في إيمان الملائكة يعني يقول مثلا إيه إيمان جبلي كما يقولون أو كذا، وكأنه لا اختيار لهم فيه وأنهم مجبولون على مثل هذا أو غير ذلك. ونقول الملائكة لهم تكليف، لكن يختلف عن تكليف الإنسي، لكن لهم تكليف ويخافون ويؤمرون بالتسبيح والتحميد والتكبير وغير ذلك، لكن هم يختلفون عن الإنس، ولهذا تفضلوا فبعضهم أفضل من بعض. فالملائكة الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل هؤلاء أفضل ملائكة. فلا يقال بإطلاق ليسوا مكلفين، لكن نقول تكليفهم يختلف عن تكليف ماذا بني آدم، ولهذا يؤمرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا تكليف ولا ما هو بتكليف؟ شوفوا كده سؤال، هل الملائكة مكلفون؟ نعم الأثر فيه ضعف، وأما قولهم لسنا بأنفس فلا نقول لسنا بأنفس وأنهم لا يموتون، لا، ثبت أن الملائكة يموتون وجبريل يموت وميكائيل يموت وإسرافيل يموت، كل هؤلاء يموتون وملك الموت يموت. لم يثبت أن الملائكة من المستثنيات، لم يثبت الملائكة من المستثنيات، الملائكة يموتون. نعم ما يبعد. نعم
العثيمين يعني بس عن نورانية يعني كلمة
نورانية. نعم
سؤال العثيمين رحمه الله، ما تقول في تعريف من يقولون في تعريف،
لأنه لا يلزم إذا خلق من نور أن يبقون على هذا، خلقوا من نور، انظر الحديث، ها خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من مرج من نار من نار، وخلق آدم ما وصف لكم. طيب هل الجن نقول أجسام نارانية؟ طيب هل آدم وذريته نقول أجسام طينية ترابية؟ نفس المسألة، لا يلزم أن يبقى على إيه؟ أصل الخلق شيء ثم بقاء الخلق على هذا الأصل شيء آخر. فنحن خلقنا من تراب، خلقنا من طين آدم عليه الصلاة والسلام، لكن بعد ذلك من ماء مهين. كذلك الجن، ها خلق من ماذا؟ من نار، لكن بعد ذلك أيضا من ماء وكذا. فلا يلزم أن تكون ملائكة من نور وتبقى على ذلك، لما هم خلقوا من غاية ما في المسألة أن الملائكة خلقت من نور، نفس المسألة آدم خلق من تراب، نفس المسألة الجن خلق من نار وهكذا.
سؤال العثيمين رحمه الله، ما تقول في تعريف من يقولون في تعريف الملائكة هم أجسام نورانية لطيفة يتشكلون بأشكال مختلفة بمشيئة الله؟ قال الشيخ الأحسن نقول عالم الغيبي، الطالب عالم الغيبي. الشيخ نعم لا شك أنهم خلقوا من نور، لكن هل يلزم من كونهم خلقوا من نور أن يكونوا نورانيين؟
نعم هل يلزم هذا خلقوا من نور أن يكونوا نورانيين؟
لهم أجنحة والأجنحة ما
مثل ما واحد بيسأل يقول لك خلق الجنة من نار وكذا، طب كيف يعذبون بالنار؟ هذا بيفكرني بسؤال كنا في ستة ابتدائي دائما نسأل البعض عشان يكون الجواب حسب مادة العلوم. شيخ طلعت مش انت علوم يا شيخ طلعت؟ يقول لك المعدة لحم فكيف تهضم اللحم، يعني المعدة من لحم فكيف تهضم اللحم، عشان نجيب بيه بقى اللي يساعد على هضم ايه طبقة خملات تقريبا، اي نعم هذه التي تساعد في كذا. ثم ان هل النار هذه هي النار تلك؟ نحن عندنا نار، هذه النار التي نتعامل بها هذه هي بالنسبة لنار الجهنم ايه جزء من 70 جزءا، من النار. نعم.
لكن هل يلزم من كونهم خلقوا من نور أن يكونوا نورانيين؟ لهم أجنحة، والأجنحة ما يمنع أن تكون من نور، لكن ما له داع من التكلم نقول عالم غيبي.
نعم. إيه؟ نعم.
قال السفاريني في لوامع الأنوار، قال اختلف في تكليف الملائكة عليهم السلام وعدمه. قال العلامة شمس الدين بن مفلح في كتابه الفروع ما نصه، قال ابن حامد في كتابه الإنس كالجن في التكليف والعبادات، قال ومذاهب العلماء إخراج الملائكة من التكليف والوعد والوعيد انتهى. وتقدم بعض
كلامنا أوله،
قال اختلف في تكليف الملائكة عليهم السلام وعدمه. قال العلامة شمس الدين بن مفلح في
كتابه، ده كلام السفريني.
قال العلامة شمس الدين بن مفلح في كتابه الفروع ما نصه، قال ابن حامد في كتابه الإنس كالجن في التكليف والعبادات، قال ومذاهب العلماء إخراج الملائكة من التكليف والوعد والوعيد انتهى. وتقدم بعض الكلام على الجن، وكذا قال في الفروع قبيل باب الإمامة في كلام أبي المعالي إن كشف العورة خاليا هي مسألة سترها عن الملائكة والجن. قال وكلام صاحب المحرر وظاهر كلامهم يجب عن الجن لأنهم مكلفون أجانب، وكذا عن الملائكة مع عدم تكليفهم لأن الآدمي مكلف، وقد أمر الشارع في خبر بهز بن حكيم بحفظها عن كل أحد إلا من زوجة وأمة إلا من زوجته وأمته، وهذا مع العلم بحضورهم انتهى ملخصا. ولعل مراده إخراجهم عن التكليف بما كلفنا لا مطلقا، وإلا
ولعل
قال ولعل مراده إخراجهم عن التكليف بما كلفنا لا مطلقا وإلا فهم مكلفون قطعا.
تمام. نعم.
قال ابن جماعة في شرح بدء الأمالي المكلفون على ثلاثة أقسام، قسم كلف من أول الفطرة قطعا وهم الملائكة وآدم وحواء عليهم السلام، وقسم لم يكلف من أول الفطرة وهم أولاد آدم، وقسم فيهم نزاع والظاهر أنهم مكلفون من أول الفطرة وهم الجان انتهى. قلت الكتاب والسنة ظاهرهما تكليف الملائكة، إذ فيه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون.
نعم. إذا لهم أوامر وهم لا يعصون الله وأثنى الله عليهم بذلك. نعم.
ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، يخافون ربهم من فوقهم، وقال وهم من خشيته مشفقون، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين أمنوا. وهذا كله تكليف وناشئ عن التكليف، والأحاديث طافحة بمعنى ذلك والله أعلم.
نعم. لهم إلهم عقول صالحة وأزكى العقول. نعم. نعم. لا، معنى أنهم موفقون لذلك، لكن هذا لا يتنافى مع التكليف، فكلمة مجبولون لا يتنافى مع التكليف ولا يتنافى مع الثناء عليهم، فإن الله أثنى عليه. إنما أن تفهم أن يفهم من المسألة مجبولون وغير ذلك أنه لا اختيار لهم، لا اختيار لهم ولا يأتون عبادتهم بخوف وخشية وكذا، هذا يتنافى مع القرآن. الله عز وجل قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم، فأسند الفعل إليه، لا أن الجبل هنا جبل يفقد الاختيار، إنما يكون كما قال النبي للصحابي إن فيك لخلقين حبهم الله ورسوله، قال أجبلت فيه أو كذا، أو قال بلى، فالله يوفق يعني. والملائكة في خلقهم ليسوا كبني آدم، عندهم شهوات وعندهم ميول وعندهم ليسوا كذلك. نعم. لكن في نفس الوقت أيضا يمدحون ويحمدون. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما قال أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا وغيره خلق للملائكة عقول بلا شهوة، وخلق للبهائم شهوة بلا عقل، وخلق للإنسان عقل وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته وعقله فالبهائم خير منه.
هذا كلام من نقل شخص عن من؟
عن أبي بكر عبد العزيز قال من أصحابنا.
هذا كلام جيد. نعم. يعني هناك من الخلق ما خلق له عقل وليس له شهوة وهم الملائكة، ومن خلقت له شهوة وليس له عقل وهم من البهاء ومن خلق له عقل وشهوة، فإذا غلب عقله شهوته فهو أفضل من الملائكة، وما غلبت شهوته عقله فهو ماذا؟ فهو كالبهاء كالأنعام بل هم أضل. نعم. الشيخ العثيمين قال نعم، قال مكلفون بما كلفهم الله به. نعم نعم. طيب يخلق.
قال رحمه الله تعالى: ومنهم من هو موكل بحفظ أعمال بني آدم، قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهم يحصون أعمال بني آدم ويدونونها عليهم خيرها وشرها بأمر الله سبحانه وتعالى، وهم الكرام الكاتبون، قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهم يكتبون أعمال بني آدم وهم يتعاقبون علينا بالليل والنهار، فهناك ملائكة يلازمون العبد في النهار ويكتبون ما يصدر منه، وملائكة يكتبون عمل العبد في الليل. في الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. ففي صلاة الفجر يصعد الذين باتوا فينا ويأتي ملائكة النهار، وفي صلاة العصر يصعد الذين كانوا معنا في النهار ويأتي ملائكة الليل، وهكذا دائما وأبدا. ولهذا صلاة الفجر تطول فيها القراءة، قال الله جل وعلا: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فسمى صلاة الفجر قرآنا لأنها تطول فيها القراءة، وقوله مشهودا أي محضورة، تحضره ملائكة الليل وملائكة النهار. وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى وهي أفضل الصلوات، قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، تحضرها معنا ملائكة الليل وملائكة النهار. ومنهم صنف موكل بحفظ بني آدم يحفظونه أن يصيبه شيء أو أن يعتدي عليه شيء، قال تعالى: يحفظونه من أمر الله، أي يحفظون العبد بأمر الله إلى أن يأتي قدر الله المقدور عليه فيتخلون عنه فينفذ فيه ما أراده الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ولذلك
قد يعني يحفظونه بأمر الله، يحفظونه من أمر الله يعني يحفظونه بأمر الله. نعم. فإذا جاء قدر الله من قضعه فيتخلون عنه، وغالبا هيكون هذا عليه سبب. إذا قدر الله لك أن تلدغ في هذا المكان من عقرب فيحصل أنك تنسى الذكر أو الدعاء، يكون هذا بسبب هذا. نعم.
قال: ولذلك قد يدخل العبد في مخاطر وفي أرض هوام وسباع وأرض ثعابين فلا يصيبه شيء، لأن معه ملائكة يحفظونه بأمر الله عز وجل، وهؤلاء يسمون المعقبات.
وقد ترى مثلا حديثا، سبحان الله، سيارة فيها ركاب ويموتون إلا طفل مثلا، إلا طفلة، مع أنه لا يملك لنفسه شيئا في هذا، لكن الملائكة حفظته. وكذلك أيضا تجد بعض الناس يموت وبعض الناس ما يموت، فهذه يعني أمور ترجع إلى قدر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ومنهم ملائكة موكلون بقبض الأرواح ورئيسهم ملك الموت، قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي
ولم يسبق أن اسمه عزرائيل في أثر صحيح. نعم.
قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وله أعوان من الملائكة على قبض الروح وسياق الروح من الجسد، ثم إذا اجتمعت أخذها ملك الموت فقبضها، قال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، أي الملائكة، وهم لا يفرطون. ومنهم الملك الموكل بالنفخ في الصور، وهو إسرافيل ينفخ في الصور.
إذا توفته رسلنا لا يتعارض معه، قل يتوفاكم ملك الموت لا يتعارض معه الله يتوفى الأنفس، فإن الله يأذن بذلك وملك الموت يستخرج ذلك والرسل تأخذ ذلك وتصعد به، فيكون النسبة على حسب الله يتوفى يقدر، فإذا جاء جون فلا يستخرجون ساعة ولا يستقدمون، وملك الموت يتوفى أي أنه يستخرج الروح، والملائكة تتوفاه بمعنى تأخذه وتصعد به. نعم.
قال ومنهم الملك الموكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض فيموتون ثم ينفخ فيه أخرى فيحيون فهذه نفخة البعث. قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال ومنهم الملك الموكل بالوحي وهو
جبريل. وقد اختلف أهل السنة هذا فيهم هل النفخ يكون ثلاث نفخات أو يكون نفختين، فمنهم من قال ثلاث ومن قال ثنتين والأمر في ذلك يسير. هذا اللي مثل هذا نقول بين أهل السنة والجماعة من مسائل الاجتهاد ليس مسائل الاعتقاد. من المصنفات حضرني الآن لو أخ ينشط على هذا التصنيف، يعني مشاريع الحقيقة أخواني والله لو تكتبوها مشاريع فريدة من المشاريع، أن احنا يبقى في مصنف في مسائل الاجتهاد المتعلقة بالاعتقاد وليست مسائل اعتقاد. يبقى هذه المسائل، لأن البعض بيخلط طالما الأمر متعلق بغيب وكذا يبقى ده مسائل اعتقاد، وبناء عليه يقول إيه؟ الأمة اختلفت في العقيد صح؟ وكذا عذاب القبر، العذاب يقع على الروح ولا على البدن ولا كذا، يقول لك اختلفوا ثم ينقل. فإما مسائل اتفاق يحكون فيها خلافا زي هذه المسألة مثلا، أو مسائل إجماع، أو مسائل خلاف يحكون فيها إجماعا، أو مسائل اجتهاد يحكون فيها اعتقادا. يعني الذي الميزان واحد ولا متعدد؟ دي مسألة عقدية؟ لا، دي مسألة من فروع الاعتقاد، اجتهادية من فروع الاعتقاد. طيب المسألة التي معنا نفس المسألة، هل النفخ ثلاث نفخات ولا نفختان؟ طيب الله في العرصات يراه المؤمنون فقط أو المؤمنون والمنافقون أو المؤمنون والمنافقون والكفار؟ كل هذه مسائل ونظائرها تسمى مسائل اجتهاد. فلو تعيم المصنف مصنف يكون ايه؟ مسائل الاجتهاد في المتعلقة بأصول الاعتقاد. طيب مؤلف ثاني مسائل الإجماع التي حكي فيها الخلاف، ومسائل الخلاف التي حكي فيها الإجماع. هذا مصنف آخر. المصنفان دول يعالجوا إيه؟ يعالجوا قضية مهمة جدا 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 احنا نشأنا عليها ويبدو أنها تستمر إلى أن يشاء الله، أيضا إلى أن نشتد. اشتد أهل السنة الجماعة، مش أمثالي اللي بيسمعوا اثنين ثلاثة أربعة، لا، أمثال العلماء اللي بيسمعوا من الناس. لأنه الآن عندك ورقة مكتوبة كده، والسلف قد اختلفوا في العقيدة وكذا، ولم يبدع بعضهم بعضا، فمن ذلك اختلافهم في عذاب القبر والنعيم، هل يقع على الروح أو يقع على البدن. وبعدين قد يتم بزلات بعض العلماء، يعني شيخ العثيمين في موضع يقول اختلفوا في العقيدة، وفي موضع في فروع العقيدة. هو طبعا ما عندوش وقت يبحث ولا له مزاج يبحث، حتى لو جبت النقل الثاني ليه؟ لأنه ما استدلش ابن عثيمين إلا باب الاستدلال بمتشابه أو زلات العلماء. طيب الجنة التي أسكنها آدم هي جنة الخلد ولا هي جنة كذا؟ العذاب القبر عم يقع تبع علي أفضل ولا عثمان؟ طيب الميزان واحد ومتعدد، طب الذي يوزن ما هو؟ طيب كل هذه المسائل يريدونها ويخرجون بنتيجة، وهي ماذا؟ أن السلف اختلفوا العقيدة، بل إن الصحابة اختلفوا العقيدة. مثل اختلاف عائشة وابن عباس، يقولون كده اختلفت عائشة وابن عباس في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج. فده الحقيقة يكون مصنف، مش لازم يصل مصنف 500 ورقة، لو مصنف 100 ورقة، لو مصنف 50 ورقة بس محقق بالنقولات، ننقل كل الشيء هذا، إذا كان إجماع ننقل إجماعات المسلمين، إذا كان خلاف ننقل اختلاف أهل العلم. طيب والمسألة وهكذا. فدي مصنفان مهمان جدا، لو أن أحد يعني الإخوة تصنف فيهما، ده مسألة مهمة جدا هتحسم مادة مهمة. وإحنا ما عندناش مصنفات في هذه، يعني إحنا دي تؤخذ من إيه؟ من الكتب حسب علم الآخذ. لكن كمصنف مجموع كده، كمصنف مجموع، يبقى مسائل اشتهر فيها الخلاف وهي إجماعية، مسائل اشتهر فيها الإجماع وهي خلافية. الثاني اللي هي المسائل التي ايه معنى الان. نعم.
قال ومنها الملك الموكل بالوحي وهو جبريل عليه السلام، ومنها الملك الموكل بالقطر وهو ميكائيل.
طب فعلى كل نفختين ولا ثلاث كما قلنا السلف اختلفوا في ذلك على حسب ممن قال من دليل من قال بأنهما نفختان هذه الآية ثم نفخ فيه أخرى فقال يبقى نفختان هذه والأخرى ما في ثالثة ومنه من قال بل نفقات ثلاث والحقيقة هذا رجع ليه يعني كل ينطفق ان فيه صعق وان فيه فزع وان فيه بعث الاسماء دي موجودة المصطلحات دي نفخة صعق نفخة فزع قبلها نفخة بعث لكن هل البعث هل الفزع والصعق واحدة فتكون نفختين أو ثلاث فتكون ثلاث أو تمتد نفخة الفزع إلى الصعق يمكن يميل لها شيخنا الشيخ ابن باز هذه شوف كلامه يمكن يميل إليها فإذا نفخة البعث لم يختلف فيها إنما نفخة الفزع والصعق هما نفختان وبالتالي تكون نفخات ثلاث ولا هما نفخة واحدة تمتد يحصل الفزع حتى يقع الصعق فتمتد والأقرب بمجموع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن نفخات ثلاث لكن لو قيل بأنها نفخة وتمتد قريب هذا القول لكن على كل هذه كما قلنا ليس مسائل إيه؟ ليس مسائل الاعتقاد نقول هذه مسائل الاعتقاد هذه مسائل الاجتهاد التي تحتملها النصوص يبقى ليس نستفيد فائدة ان ليس كل شيء يتعلق بالغيبيات نجعله مسائل الاعتقاد ما مسائل الاعتقاد يا اخواني هي التي يجب اعتقادها جزما اذا العقيدة ما يعتقد الانسان جزما مما لا شك فيه لهذا العقيدة ما في اختلاف فضلا بقى ان تكون عقيدة الصحابة في اختلاف سبحان الله شوف التساهل في الاشياء دي جرى الى ما لا تحمد عقباه العجيب ان الذين يجلسون يستدلون بهذه والصحابة اختلفوا والملائكة اختلفوا اتدرون فيما اختلف او فيما اختصم فيه الملأ الاعلى وكذا والملائكة اختلفوا وملائكة الرحمة وملائكة العذاب في الرجل الذي مات ولما قيل له قاتل 100 نفس الملائكة اختلفوا جميل والصحابة اختلفوا اجمل والأمة فما زال أبو مالك وشفع جميل تمام وانتم تضيق صدوركم يا ناس بنا وكذا طب وانتم ما تضيق صدوركم بنا اللي بينشر في الأرض المدخلة والمخارجة وياكم تسمعوا هؤلاء إلا كذا واللي بيصورك على صورة حمار واللي بيصورك على صورة خنزير واللي بيصورك على صورة كلب واللي بيقول دينكم ودين أبوكم يا مدخلة واللي هكذا ده اسمها إيه بقى إن شاء الله ده غزل صريح ده ولا غزل عفيف ولا غزل يعني بتغزلونا ولا ايه بالضبط حاجة عجيبة جدا يعني انتم بينما تنشرون في اصقاع المعمورة بان الخلاف واختلف الملائكة والصحابة وكذا ها يعني بتخطبونا ارحمونا طيب جميل طب ارحمونا انتم طيب خلونا غلطنا يا اخي احنا قوم مخطئون طيب لماذا تحاسبونا بموجب هذا الخطأ وأنتم مشايخكم فيكم من يقول نحن نقر بأن مشايخنا قد أخطأوا ولكن يا أخي ليس كل خطأ يسقط يعني خطأ واحد يعني خطأين يعني كذا خلونا نتفق على 90% ونختلف 10% السؤال بقى ده لماذا لا توجهون هذا الكلام إليه إحنا ما وجدنا واحدة من هؤلاء يرحم مدخليا كما يقال تمام فين ما شاء الله سعة الصدر اللي موجودة فين اللي معنا يا اخواني حزب وبيحضر الدرس اهو ادي احنا ببير هي كلها مليانة الحزب على الصوفة على الاشعاري ما شاء الله الكلام الجميل انت والاخر والرأي الاخر وينبغي ان احنا يعني يسعى بعضنا بعضا واذا اخطأ الشيخ في شيء ما يسقط طيب انا عندي كم خطأ عندكم عندنا خطأ واحد معروف ان احنا بنشتم المشايخ على قولكم انتم طب خطأ واحد يعني مش حتى 10 يعني احنا كده 99 على مذهبكم اتفقنا 99 وثلاثنا في واحد طيب اين انتم طيب اللي بجوار المسجد ما بيدخلش المسجد واللي في بيقاعد هذا التقعيد لا يأتيه يعني فين يا جماعة في حد حزب موجود يا سكندري قول نعم ان كنت حاضر يا سكندري ما في طيب يا القاهري تبع عبد المقصود برضو ما في. طب يا سمنودي برضو ما في. طب يا اي حد ردوا علينا يا جماعة ما في. على الجماعة بتوع الاسلام المحبة دول وبتاع عنقود الزيتون فينكم فينكم يا جماعة؟ ولا هذا نخطب به؟ ما احنا لن يضحك علينا كما ضحك على الامة لما قيل لها تقارب اديان واتضح ان احنا لم نتقارب. تقارب مع شيعة واتضح ان احنا بنتقارب. مراكز التقارب واتضح ان احنا بنفتحها مش غيرنا. مفيش دين بيقول نتقارب مع دين الاسلام. هاتولنا الكلام ده. والدين الابراهيمي ده في نيويورك موجود ولا في روسيا موجود ولا في لندن؟ ده عندنا احنا بس. المراكز دي في بلاد المسلمين. الدعوات دي عندنا احنا بس. حب من جانب واحد. اه حب من جانب واحد بس. وينبغي وكراهة الأديان وما أدري إيه والكلام ده كله إحنا ندرسه. فميخائيل أخو محمد ده عندنا. تروح تلاقي بقى هناك محمد أخو ميخائيل ما تلاقيش هناك محمد خالص. محمد النبي الدموي. النبي الدموي محمد مات. محمد كذا هناك كذا. تمام. لكن لما نيجي عندنا نلاقي ان ميخائيل بقى اخو مين؟ اخو محمد. يا محمد نعم ميخائيل اخوك. طيب نروح هناك يا ميخائيل محمد اخوك. يذبح رقبتك يذبحك على طول. محمد اخويا اياك تمس الانسان بشيء ازدراء الاديان. ما فيش الكلام ده هناك. اهو شعب ببيوبات لا انسانيه ولا اخ ولا الاخر ولا حتى حقوق حيوان. يعني نحن نريد بعضا من حقوق الحيوان يعطى لاخواننا في غزة. ما في. شوف يا اخوان الخذلان. شوف الخذلان يقول لك مش عارف بتاع ده اسمها هدنة نسلم ونسلم مش عارف ايه. تمام لمدة 60 يوم. طب وبعد 60 هننضرب برضه. وهؤلاء لما ساعدهم هؤلاء المبتدع الضلال تحكموا فينا حماس الإخوانية حكموها فينا. ما هو قوي ضعيف. انت بقى عندك قوة إيمان. عندك قوة إيمان. خلي بقى انه لو ان انت مش السبب. انا عارف ده تقول حتى لو انا السبب. ما هو حتى لو احنا السبب بنوقف بقدر ما نستطيع. ما احنا عارفين. انما لو على قدك انت لو كان امر عندك انت كان لنا شأن اخر. لكن لازم نقف ولازم نفعل ولازم ندعو ولازم نمد بما نستطيعه ولازم الى اخر ذلك. لكن السؤال انت من ورطت هذا وعرضت الامة للذل والهوان. نعم ولذا كل دم يرق في رقبتك انت ونتنياهو. نعم لما تسلم انت ما تسلم. والله يا اخواني سبحان الله مناظر يعني يشيب لها الولدان. والله يا اخواني سبحان الله تقاتلوا في ايدهم في ايديهم اطباق يا اخواني ويتقاتلون يا اخواني تخلون عن رغيف العيش سبحان الله العظيم. ويريدون أن يفعل بنا ما اسلام فعل بهؤلاء. نسأل الله أن يكفينا شر أهل البدع. والله أهل البدع كفوا أهل الكفر مؤنة المسلمين. نعم
جبز جبز.
نعم
قال العلم ابن باز رحمه الله تعالى النفخات الصواب أنها نفختان كما دل عليها القرآن. نفخة الفزع وهي الصعق والثانية نفخة البعث. نفخة الصعق هذه فيها تنشق السماء وتنفطر السماء وتطوى السماوات إلى غير ذلك وتزلزل الجبال. والثانية يبعث الناس من قبورهم ومن البحار من كل مكان. لأن قال وجاء في حديث ضعيف أنها ثلاث نفخة الفزع يفزع الناس ثم الصعق يموتون ثم الثلاثة أو الثالثة يبعثون. لكن الحديث ضعيف. الثابت في القرآن وفي الأحاديث الصحيحة نفختان إحداهما تسمى نفخة الصعق.
الثابت في القرآن ثلاثة. الثابت في القرآن ثلاثة الفزع والصعق والبعث. أما مسألة البعث الصعق والفزع هما واحدة ده اجتهاد مش هنقول في القرآن تسميتهم ثلاثة. نعم قال ابن كثير رجح ثلاثة تقريبا.
شيخ الإسلام وابن كثير قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.
قال ابن باس قال تطول نفخة. قال
ما قال تطول شيخ.
قال والصواب أنها نفختان, نفخة الفزع يمدها إسرافيل ويمدها طويلة, فأول ما يسمعها الناس كل من سمعها يصغي ليتا ويرفع ليتا ويعني يصغى يصغي عنقه هكذا وهكذا يستمع, ثم لا يزال إسرافيل يمدها حتى ترتفع وحتى يصعق الناس ويموتون. نعم
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى القرآن قد أخبر بثلاث نفخات, نفخة الفزع ذكرها في سورة النمل في قوله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله, ونفخة الصعق والقيام وذكرهما في سورة في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال ابن كثير وفي حديث الصور أن إسرافيل هو الذي ينفخ فيه بأمر الله تعالى, فينفخ فيه أولا نفخة الفزع ويطيرها, وذلك في آخر عمر الدنيا حتى تقوم الساعة على شرار الناس من الأحياء, فيفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وهم الشهداء فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون, ثم بعد ذلك نفخة الصعق وهو الموت, ثم بعد ذلك نفخة القيام لرب العالمين وهو النشور من القبور لجميع الخلائق. وقال السفاريني واعلم أن النفخ في الصور ثلاث نفخات وذكرها.
نعم
الشوكاني كذلك.
خلاص يا ميك.
قال الشيخ الفوزان حافظ الله تعالى وشفاه ومنهم الملك الموكل بالوحي وهو جبريل, ومنهم الملك الموكل بالقطر وهو ميكائيل عليه الصلاة والسلام,
وهؤلاء الثلاثة أعظم الملائكة, ولهذا النبي كان يتوسل الله عز وجل بربوبية الله لهم, اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض, كان يفعل هذا يقول هذا في افتتاح صلاة الليل. نعم.
قال ومنهم من ينفذ أوامر الله في السماوات والأرض إذا أمر بأمر فإن الملائكة تنزل به إلى حيث شاء الله عز وجل وتنفذه في الكون, فكل فريق منهم له عمل خاص موكل به. قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم. قال الشيخ الفوزان أي ليس معنى كتابة أعمال بني آدم أن الله لا يعلمها, بل الله يعلمها سبحانه وتعالى, وإنما كتابتها لحفظها ليقابل بها العبد يوم القيامة ويقال هذا عملك هذه صحيفتك اقرأ كتابك, فالله لا يعذب على أنه يعلم عمل العبد, وإنما يعذب على وقوع الشيء من الإنسان, فإذا وقع فإن الملائكة تكتبه وتثبته في صحيفة هذه الصحيفة تدفع إلى العبد يوم القيامة.
يعني الله يعلم عن هذه الأعمال وكذا, لكن هذا العلم بذلك لا ترتب عليه ثواب وعقاب حتى يقع, وهذا معنى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم, يعني حتى يظهر فيكم علمنا ظهورا يقتضي الثواب والعقاب. نعم.
قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا, اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا, تدفع إليه صحيفته, فإن كان من أهل الخير يأخذها بيمينه وإن كان من أهل الشر يأخذها بشماله والعياذ بالله, فيلقى عمله ولا ينكر منه شيئا, وإلا فالله يعلم سبحانه وتعالى, ولكنه لا يعذب الناس على مجرد أنه يعلم ما يفعلون حتى يفعلوا هم هذا الشيء في الواقع والمشاهد, فهو يعذبهم على أعمالهم أو يكرمهم على أعمالهم. قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه, وأن خير القرون القرن الذي رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به, ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون أن خير القرون أي خير أجيال الأمة هم جيل الصحابة, والصحابة جمع صحابي, والصحابي
بل نستطيع أن نقول خير أجيال أهل الأرض الصحابة, ولا نعرف حواري نبي أعظم من حواري النبي صلى الله عليه وسلم, فليس أحد في الجملة من جهة الجنس أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمم السابقة. أما ممكن نطرح مسألة نقول لكن هل باعتبار الحد أيضا يعني جنس الحواريين, حواري أي نبي أفضل حواري نبينا صلى الله عليه وسلم, لكن هذا التفضيل أيضا نقول بالأحادي باعتبار حواري الأنبياء السابقين، يعني كل واحد من الصحابة أفضل من كل واحد من حواري الأنبياء السابقين، نحن نجزم بأن كل واحد من حواري الأنبياء من حواري النبي وأصحاب النبي أفضل من كل واحد من التابعين ممن جاءوا بعده، لكن هل يقال هذا في الأمم السابقة؟ لا، هذه مسألة يحتاج إلى إيه؟ إلى نقل عن السلف في ذلك، لأنه ما في نصوص. أيوة، ما أنت مخترع ترفع إيدك على طول، قول الله يبارك. شوف يا شايب يا عجوز يا عجوز يا عجوز، لك كنت خير أمتي، وإحنا مش عارفين بقى كنتم خيرة. إذا كان نحن أمامك دلوقتي بقول لك خير حواري، يعني الأخص بتكلم في الأحد يا أحمد، تقول عندي دليل كنتم خير أم، لكن عندنا في أبي بكر وعمر دليل خاص، ما وجد رجل مثل أبي بكر وعمر، تمام. لكن هل نقول باعتبار عام أن باعتبار الأحد حوالي أظن أحد ده يحتاج نقل وتوقف؟ إحنا نرجو، لكن كما تعودنا أن أي مسألة نقولها ما نعم لابد يكون فيها نقل عن السلف الصالح. لو أحد قال لنا ما الدليل، هنذكر له الدليل العام، لكن عندنا مثلا في أبي بكر بل خير أهل الجنة بعد الأنبياء أبو بكر ثم عمر، لكن هل نستطيع أن نقول أن هذه الخيرية باعتبار الأحد في السابقين؟ في المتأخرين عندنا نقلت عن السلف الصالح، لكن في المتقدمين ده تحتاج إلى نظر عند السلف باعتبار ماذا؟ لا بخيرية الصحابة على كل الأمم، بل لأن إذا كان خير الأمم هذه الأمة فخير هذه الأمة مين؟ الصحابة، بل الخير في هذه الأمة بالتبع للصحابة، يعني ما في خير يخرج إيه عنه. لكن هل باعتبار الأمم السابقة يكون كذلك بحيث أنه لا يوجد رجل يكون أفضل من صحابي؟ دي تحتاج نقل عن السلف، لكنها مسألة تفتح، يعني مسألة تفتح بحيث نستفيدها، هذه تحتاج إلى شيخ عثمين. شيخ عثمين نفسه بيرى أن في أحد التابعين وغير ذلك من يكون أفضل من أحد الصحابة،
يتكلم عن المجموعة،
يعني ليس للصحبة لكن لأعمال غير الصحبة، وطبعا ده بيخالف العلي السلف. نعم.
قال العلماء العثمين رحمه الله تعالى: فإذا نظرت بعلم وبصيرات وإنصاف في محاسن القوم وما أعطاهم الله من الفضائل علمت يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، فهم خير من الحواريين أصحاب عيسى، وخير من النقباء أصحاب موسى، وخير من الذين أمنوا مع نوح ومع هود وغيرهم. لا يوجد أحد في أتباع الأنبياء أفضل من الصحابة رضي الله عنهم، والأمر في هذا ظاهر ومعلوم لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وخيرون الصحابة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق فأصحابه خير الأصحاب بلا شك.
لا شك أن هذا أيضا كلام في الجنس، لكن في الأحاد يحتاج ده نقل سلفي. نعم. لا، هذا لفضل بكر عمر، ولا عن نص على بكر عمر عموم الحكم للآخرين، لا هذا الفضل. لا لا، بس هذا أفضل، هذا أفضل، هيكون لبيان بكر عمر الذين ما بلغهم ايه فضل. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى وشفاه: والصحابة جمع صحابي، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه فليس بصحابي وإنما هو تابعي، ويشترط أن يستمر على الإيمان حتى يموت، فإن ارتد عن الإسلام فإنه لا يكون صحابيا ويسمى مرتدا، فلا بد من هذه الأمور الثلاثة: لقي النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا واحد، لقي النبي اجتمع بالنبي، ولا نقول يعني رأى من الرؤية الرؤية فقد يلقاه أعمى، لكن اجتمع لقي أدى واحد. اثنين،
ويكون مؤمنا به عند
مؤمنا
اللقاء.
به عند لقائه. ثلاثة،
وأن يستمر على الإيمان حتى الوفاة،
حتى الوفاة. طب إذن لو آمن ولم يلقه في زمانه فليس بصحابي، طب لو لقيه ولم يؤمن فليس بصحابي، طيب لو لقيه وآمن به ثم ارتد ولم يرجع انتفت عنه الصحبة. طيب إذا رجع، نزاع بين أهل العلم، والرجح أنه تعود إليه صحبته. نعم.
قال والصحابة خير القرون بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أظن الصنابحي تقريبا من السلف اللي أتى النبي صلى الله عليه وسلم، قال بينه وبين النبي 5 ليال، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم وفي طريق بينه وبين 5 ليال، كان يمكن أن يكون ماذا؟ أصحابيا. طيب الذي ولد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولد ثم جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات النبي، هل يكون صحابيا أيضا؟ ها؟ طيب هو مؤمن به؟ في مؤمن؟ آه مؤمن بالتبع لأبيه، نعم مؤمن، وليس بيلزم أن يعقل، فهذا يقال من صغار الصحابة. لكن اختلفوا بقى في رواياتهم، هل هي رواية الصحابي ولا تكون من مراسيل الصحابة؟ نعم. كان كافرا بتقول لما رأى النبي كان كافرا ثم أسلم بعد موت النبي، بل رأى النبي كافرا ثم عاد إلى بيته فأسلم ثم مات النبي، ليس بصحابي، هذا ليس بصحابي، لازم يجتمع الثلاثة الاثنين معا. نعم.
والصحابة خير القرون بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال خير.
وطبعا هذا لفضيلة الصحبة، فأعطيت من لقي نبيه ولو لحظة مؤمنا به، إنما الصحبة في العرف لمن طالت صحبته بالرجل، يقال فلان صاحب فلان لما إذا طالت، يعني ده في العرف، إنما في اللغة قد تطلق ولو يسيرة، ماذا فعل صاحبك بالأمس أو البارحة، ماذا فعل صاحبك يعني الذي كان معك في القطار، إنما العرفية بتكون لمن طالت صحبته، إنما للنبي صلى الله عليه وسلم لمن التقى به ولو لحظة لشرف ذلك. وتختلف بقى الأحكام، سبحان الله، صحابي صار أفضل من غيره، صحابي صار عدلا فصحته كلهم عدول، صحابي صار الكلام فيه بميزان دقيق وضابط. نعم.
قال حيث قال خيرهم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وبعدهم التابعون وأتباع التابعين، هؤلاء هم خير الأمة المحمدية وأفضل من يأتي بعدهم الذين يتبعونهم. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. وقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين.
في خلاف بين السلف هذا أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة؟ ما في خلاف. طب اللي بيقول كان خلافا ثم استقر، نقول أهم شيء مستقر عندك الآن، حتى لو سلمنا جدلا كان خلافا مستقر عندك الآن، ولا تجلس تجادل في كل موضع موضع، يعني حتى أدنى الأشياء هيقال كان خلافا ثم استقر مثلا، ها يعني أضعف الإيمان، أنا أقول هذا، فهو يطور هل مستقر عندك هذا؟ هل هذا مستقر عندك ولا ما زلت أيضا تنازع المسألة الخلافية؟ في خلاف وارد بعد كان خلافا ثم استقر بعد الاستقرار هذا، لكن بقى هل كان خلافا ثم استقر؟ هل كان خلافا ثم استقر؟ هل كان كذلك؟ الجواب لا، لم يكن خلافا قط. كيف خلاف والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث الناس في زمانه، كما في حديث ابن عمر في الصحيح أن خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر ذلك. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وشفاء الصحابة يتفضلون مع فضلهم العام الذي انفرضوا به عن الأمة واختصوا به عن الأمة، ولكنهم يتفضلون فيما بينهم، فأفضلهم الخلفاء الراشدون وهم أبو بكر وعمر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، وهم يتفضلون بينهم.
طب الخلفاء الراشدون ما في خليفة راشد غيرهم؟ ما في خليفة يعني معاوية بن أبي سفيان ما هو بخليفة راشد؟ عمر بن عبد العزيز؟ ما الذي استفادوا إذن الخلفاء الراشدون؟ تنصيص، تنصيص عليه، ها؟ وصار كذلك شعارا عليه، فإذا قيل الخلفاء الراشدون فلا تذكر خمسة، اذكر أربعة: أبو بكر، عمر، عثمان، علي. هذا صار علم عليه. مثل مثلا من صديق الأمة؟ صديق أبو بكر، لكن في الأمة صديقه. من فاروق الأمة؟ عمر، مع أن في الأمة فاروقيون أيضا. نعم. من سيف الله المسلول؟ خالد، مع أن في الأمة سيوف، كل الصحابة سيوف مسلول. يبقى هذا شعار، هذا شعار. نعم.
قال: هم يتفضلون بينهم وترتيبهم في الفضل مثل ترتيبهم في الخلافة، ثم بقية العشرة المشهود لهم
بالجنة. والله يا أخواني سبحان الله، أنا أجد يعني عجيب، إحنا كطلبة علم لابد نحن يعني نختصر العلم يا أخواني. إحنا ما عندنا أخواني يعني علوم غزيرة ولا شيء، إحنا عندنا المسلمات على أقل نسلم. يعني ما تجد الخلاف وخلاف، يعني الأخ اللي ياخد أخ على جنب، والأخ اللي مش عارف يعمل كيه، واخد بالك؟ بس أصلي يعني مسألة عثمان وعلي، أصلي يعني أصلاً أصلي إيه يعني؟ خلاص مسألة حكم فيها السلف، انتهت المسألة. شوف بقى مسألة تانية، بارك الله فيك، خلي جهدك فين؟ في مسألة ثانية. يعني ده انت ضمنت، شوف مسألة ثانية. لا ويجي ممكن لو اختلف معك في يوم من الأيام يقول: وكان يرى مش عارف أن تفضيل، وخالف مشايخنا، مشايخنا يعلقون على الواسطية بكذا، وهو خالف مشايخنا ولا خالف السلف؟ طب أنا بسألك سؤال بعيد عن هذا، مخالف النص الصريح. طب سؤال بعيد عن هذا، طب مخالف الإجماع. طب سؤال بعيد عن هذا، طب مخالف المهاجرين والأنصار. طب بعيد عن هذا، هل لو إنه مشايخ في قطر اتفقوا على شيء وخالفهم غيرهم يعدوا إجماعا؟ طب ما حكم من خالف السلف الصالح في مذهبه إليه؟ فتجد قواعد جديدة. فإحنا في المسائل دي يا إخواني اللي فيها فتوى أمة، اللي فيها فتوى أمة، هذه مسائل نفرغ منها ونشوف غيرها. يعني ما نقف عندها كثيرا، ما نقف عندها كثيرا، ولا توسوس، لأنك تقعيدا ما عندك قول فلان علان. مشايخ المملكة طلعوا بيان كامل وقعوا عليه أن مسألة علي ومعاوية خلافية. هذه المسألة حجمها في العلم، حجمها لو لم يخالفوا يجب ان احنا ناخد بها، دول مشايخنا ودول ادرى ودول اعلم، ولا نعلم لهم مخالف. طيب لكن لما يكون لهم مخالف، ها ماذا نصنع؟ ننظر في الدليل ولا نقدم قولهم؟ فلمشايخ مصر ان يقولوا ذلك، ولمشايخ المغرب ان يقولوا كذلك، ولمشايخ تونس ان يقولوا كذلك، ولمشايخ لا اصل مشايخ المملكه اعلم اهل الارض. طب عند غيرك موبا اعلم اهل الارض، عند غيرك مشيهم أعلى منهم، القرضاوي أعلى منهم عند الإخوان، تمام؟ وهكذا. فلا ينبغي هذا. هؤلاء المشايخ لهم القدر العالي، وهم الذين لولاهم لكان طلبة العلم السلفين كالبهائم. كل خير عند طالب علم في أي مكان من أماكن، وراجع إلى المشايخ، هو راجع إلى المشايخ، راجع إلى أهل العلم هؤلاء. لكن في نفس الوقت يأبى الله إلا أن يجعل العصمة في أحد بعينه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فكل يؤخذ من قوله ويرد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة وهم طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي
وقاص. ولهذا ليس شيخ سلفي أعلمه يخالف في أن عثمان أفضل من علي، ما في شيخ سلفي أبدا يخالف في أن عثمان أفضل من علي. في أحد يخالف؟ أخوان تسمعون أحد في يخالف في هذه المسألة؟ أنا ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة؟ ما في. لكن مسألة بقى التضليل وعدم في من يقدم هذا على ذاك، وأخذ من مفهوم تعليقات بعض أهل العلم أنه لما جعل مسألة التضليل فأخذ المفهوم ذلك كأنه لا يراها هذه المسألة. لكن لو تسأل الشيخ حكم من يفضل علينا على عثمان وقد عرض عليه النص والإجماع، هيقول لك هذا رجل سوء، هذا رجل سوء. نعم. ولهذا ماذا يقول الدارقطني لما سألوه، تنازعوا عنده وسألوه أيهما أفضل علي عثمان؟ قال: فتوقفت ثم بعد ذلك رأيت أنه لا يسعني السكوت، لا يسعني، فأرسلت إليهم بأن علي، بأن عثمان أفضل من علي قول الصحابة، وهو قول أهل السنة والجماعة. هذا قول الصحابة وقول السنة، يقول ثم لم أرى لدين السكوت. من اللي بيقول هذا؟ الدارقطني رحمة الله عليه الإمام. يعني المسألة ليست سهلة. والبربهاري ذكر عن سفيان الثوري وعن طعمة بن عمرو وكذا. شوفوا كلامهم يا إخوان، شوفوا حجم المسألة ما هي. هات كلام البربهاري وبينقل عن سفيان وبينقل عن طعمة، بين التشيع والرفض هذه المسألة، تخيلوا بين التشيع والرفض. والدارقطني يقول لم أجد لدين السكوت قول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمة يقولون من قدم عليه على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. يعني ماذا تريد أنت بعد ذلك؟ ثم النص والإجماع، ثم هي سنة موقوفة على النبي، سنة توقيفية إقرارية تقريرية عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا الحديث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا إخواننا، بسألكم سؤالا، لماذا بيرق عندنا التعامل مع مصادر استدلال حيث ما شاء؟ يعني ممكن واحد مثلا ممكن يجيب حديث ضعيف ولكن أو اختلف في تصحيحه ويرفعك أو يجيب فتوى شيخ فلان أو شيخ علان. طب لماذا النشاط هذا؟ لماذا القوة هذه؟ يعني أنت أسد ما شاء الله إذا كلمك واحد في الخروج على السلاطين وإجماع السلف، ولا تبالي بقى لأبو حسين ما يعني واقعة العين في الحسين أو واقعة العين في الزبير أو سعيد بن جبير أو العلماء دول ما شاء الله عندك النص واضح والإجماع. السؤال بقى لماذا الحس هذا لا يكون بذلك التعامل؟ هتقول ليست مسائل أصول، وأنا أقول ليست مسائل أصول، لكن السؤال هل التبديع، هل التضليل، هل التحذير، هل الشدة لا تكون إلا في مسائل أصول؟ فإحنا عايزين نتعلم أصول يا أخواني بارك الله فيكم، عايزين نتعلم أصول. اللي يجعل مسألة عثمان وعلي من مسائل الأصول غلط، هذا غلطان. مسألة الأصول مسألة الخلاف ليس مسألة التفضيل، فاللي يجعل مسألة الأصول غلط، واللي يجعلها ليس مسألة تضليل غلط. تبعت يا رمضان، إن جعلتها من مسائل الأصول غلط، ليس مسائل الأصول. ليه؟ ما خلف فيها أهل البدع أهل السنة أو أهل السنة أهل البدع، ليس مسألة معروفة في النزاع بين السنة وبين أهل البدع. واللي يجعلها أيضا من مسائل التمرير ليست مسائل تضليل غلط. ولو تريد أن تعرف خطأك ابحث كده في كراستك، اكتب فيها كده ما حكم مخالف النص الصحيح الصريح، تحتها كده ما حكم مخالف إجماع الصحابة. هتقول بقى قال أحمد رحمه الله ومن ادعى الإجماع، مش في إجماع الصحابة، مع انه ما انا حتى في اجماع غير الصحابه بنوجه العلماء وجهه، لكن مش في اجماع الصحابه. يعني ده الاجماع اللي ما فيش ايه، ده الاجماع اللي هو الصوره المثلى اللي لم يختلفوا فيها. واضح يا اخواني؟ ما حكم مخالف السلف في تشدد في هذه المساله؟ ولهذا خدها بحس السلف. طيب انت دايما قد نكرر الكلام في هذه المساله، احنا دايما المساله اللي هي ما بتبقاش اخذ الحجم الطبيعي لها بنحاول نكررها عشان تأخذ الحجم الطبيعي. ممكن بعد 5 سنين معاك إذا ربنا فتح عليك تبدأ تعرف إن حجم المسألة إيه، ممكن بعد 10 سنين وهكذا، ممكن بعد دقيقتين تعرف هذا حسبك. نعم، لكن لما نرى إن بعض الإخوة قد يتناولها تناول إيه، التناول اللي هو العادي كمسائل اجتهاد يعني عادية، فضلا بقى إنه ممكن ينتقد بها، هذه بتكون لا. انت نفسك تقعيدك هو هذا، تقعيدك المخالف النص ومخالف الاجماع ومخالف كذا شدد عليه تقعيده. وعندنا مش مخالف الاجماع في مساله ايه علميه، مش احنا مثلا خالفنا الصحابه مثلا في مثلا مساله زي تيمم جنوب او اي مساله مثلا يعني، او مساله لا دي زي ايه بالضبط، لا بل اشد، طبعا اشد دي اشد، زي مساله ايه، زي مساله اذان عثمان. فبتجد بعض الناس يتكلم مسألة عثمان كمسألة فقهية عادية، يعني ده اجتهاد عثمان في مسألة علمية، وأنا لي أم أقبل اجتهاد عثمان أو أرد اجتهاد عثمان. صح يا إخواني؟ البعض يظن كده، ومن هنا لا يتحاشى أن يقول أخطأ عثمان، وهذا الذي فعل عثمان بدعته، وإن لم يكن عثمان مبتدعا. ليه؟ لأن النبي قال ما حدث في أمرنا هذا ما نسمع فهو رد. ومعلوم قطعا أن لم يكن هناك أذان على عهد النبي ولا عهد أبي بكر ولا عهد من ولا على عهد لا في عمر، إنما عثمان اجتهد جزا الله خير مأجور أجر واحد ولكن عمله بدعة. كيف تناقشه أنت؟ قل لي كده يا إخواني بارك الله فيكم، محور النقاش في هذه المسألة مع من يقول بأن عثمان أخطأ بذلك وكلهم يأخذون قولات والأمة متفقة على أن الأذان ده لم يكن يفعل عثمان وهذا شأن المحدثات. قل لي كده تناقشه كيف؟ كيف نناقشه معاه؟ قول يا محمد. أه؟ ها؟ لماذا الصحابة نتكلموا؟ ها؟ ها؟ ماشي؟ ها؟ إجماع الصحابة يعني المسألة دي إيه؟ نعانوا لا بأذان عثمان ولا إجماع الصحابة؟ صار السن للسنة هو عثمان. نعم السن للسنة هو عثمان، لكن ده يبقى إيه؟ سبيل المؤمنين. يبقى احنا نقدر بنناقش اجماع الصحابه مش بنناقش عثمان في مساله غدا سنخالفه كما خالفه صحابه كما خالفته الام. كم من مساله فيها ان هذا قول احنا الان في مساله ميراث الجد مع الاخوه مش فيها صحابه مختلفون، هذا قول ده كذا عادي بتعامل معهم التعامل هو خلاف فقهي، لكن لما تاتي الى هذه المساله لم تعد المساله مساله ايه راي عثمان، فلا تناقش بان هذا راي عثمان وراي عثمان معروض على القبول او الايه او الرد. ده ماذا يا اخوان؟ ده اجماع صحابة. طيب لما ما انت عندك اجماع الصحابة امامك بالاضافة النص اذان عثمان ما في نص، ولهذا بعض العلماء قال عثمان اجتهد ووفق لهذا استنباطا من اذان الفجر فانه يسن قبل الفجر أن يكون هناك أذان بليل للحاجة إلى ذلك، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. طب ليه؟ ما الفائدة؟ ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. فكأن عثمان وفق لمثل هذا. هتقول ما فيش قياس في العبادة، ما فيش قياس في عبادة موروثة، ما فيش قياس في العبادة صح، ما فيش قياس في عبادة لا يصح فيها قياس، إنما في قياس في العبادة. إطلاق كلام كلمة قياس في العبادة مش صحيح. أرأيت لو أن على أمك دينا أكنت قاضيته؟ قال نعم. قال فدين الله حقا يقتل. قياس. لكن حينما تكون مسألة مطلوب لها الجنس والسبب والتوقيف وإلى آخره فلا. فلا. الآن أنت بتطوف في الدور الثاني والثالث والرابع بأي دليل؟ العبادة التوقفية والنبي طف في الدور الأرض، بتطوف في الدور الرابع ليه؟ قول لي كده بتطوف في الدور الرابع ليه؟ ورد عن النبي أن يطوف في الدور الرابع؟ ما الدليل يا أخواني أطوف في الدور الرابع والسعي في الدور الرابع؟ ما الدليل؟ ها؟ أه؟ لا الهواء لا حكم القرار. أحسنت يعني ان شاء الله بقى الهواء له حكم القرار. ده فين بقى هذا؟ فين التوقيف بقى؟ فين هذا؟ يبقى فعلا هو كده صح، الجواب صح ان الهواء له حكم القرار. طب العباده بقى هنقول هناخد بقى كده؟ انت تظن ان ده بيتعارض مع التوقيف لكن ده صح. طفنا شوف شوف سعه الامه والحمد لله والفقهاء والعلماء اللي يسروا على امه الاسلام سبحان الله. والله العظيم يا اخوانا انا اول ما رحت اول مره كان بقى يتحول المرمى اللي هو بتاع الرمي ده من حفرة متر ولا 70 سنتي، شوف كل الناس ديت وي وإلى آخره. الآن الحجاج تضعفوا. أول ما رحت وفوجئت وأنا رايح دور تاني فوجئت بإن إحنا ده جدار يا إخواني 12 متر وبقى في الحفرة حواليه. إزاي الكلام ده؟ قال الله قال الرسول ده توقيفية. المتر الأولاني ده 70 سنتي ده توقيفي، إزاي نخلي ال 70 سنتي دول 12 متر؟ اول فوجئت بهذا. اول ما رحت انا شفت الكلام ده فوجئت بهذا. ازاي يعني ممكن احنا نخلي عشان مصلحه المسلمين نخلي 70 سنتي دول ولا المتر دول نخليهم 12 متر؟ لما رحت لقيت ان 12 متر دول راجعين لايه؟ لل 70 سنتي الزمنيه زي القمع كده. فرحم الله علماءنا ومشايخنا سبحان الله. مسألة اتساع المسعى التوسع فيه طب توقيفي ولا كذا، برضو كان محل ايه توقف عند البعض وكذا، لكن اجتهاد علماءنا جزاهم الله خير في هذا الامر. هل التوقفية من الى ولا التوقفية بالعرض؟ يعني التوقفية تكون في الطول ولا التوقفية تكون في العرض؟ يعني العرض احنا لو اتسع المسلمون تسع المسلمون تسع المسلمون زي الصلاة كده اتسع ناس اتسع ناس، هل التوقفية كده ولا التوقفية من الصفا الى المروة؟ فدول العلماء ليسوا سهلين يا اخواني. طيب هنا هنقول عبادة توقفية، يبقى لن نطوف الى فين؟ في دور الارض، في دور الارض. طب بس عندنا ادوار الان، هنقول قاعدة ايه بقى؟ ان الهواء له حكم ايه؟ القرار. الهواء له حكم، ولهذا ما ينفعش نعمل بقى دور تحت الكعبة ودورون حول الكعبة تحت الكعبة، ما ينفعش، انما ناخد من فوق. ليه؟ تبقى انت تطوف حول الكعبة وهواءها يكون كده، لكن تحتها اسفلها لا يأخذ نفس الايه؟ الحكم. فمسألة انه هل العبادة هنا العبادة لا قياس فيها بالمنع بالاطلاق غير جائز، والاباحة بالاطلاق هذا لا صح.
قال العلماء العثيمين رحمه الله تعالى: العبادات يمتنع فيها القياس اثبات عبادة مستقلة، اما شرط في عبادة او ما اشبه ذلك مع تساوي العبادتين في المعنى فلا بأس. ما زال العلماء يستعملون هذا، تجب التسمية في التيمم قياسا على الوضوء، وتجب في الغسل قياسا على الوضوء، فالعلماء يستعملون هذا، لكن قصد من قال إنه لا قياس في العبادات يعني في إثبات عبادة مستقلة،
عبادة مستقلة، إنشاء عبادة. نعم نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه: ثم بقية العشرة المشهود لهم
الجنة. تقول إيه البربهاري؟ نعم.
قال البربهري رحمه الله: قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة: من وقف عند عثمان وعلي،
طعمة بن عمرو سفيان بن عيينة،
من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس.
يا شوف يا اخوان حجمها عند العلماء، شوف يا طلعت حجمها عند العلماء السلف. ده مين بقى؟ ده من وقف، من وقف عندهما توقف فانه ها
فإنه شيعي،
شيعي
لا يعدل،
لا يعدل
ولا يكلم،
ولا يكلم
ولا يجالس،
ولا يجالس. ها؟
ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي.
يا الله. ومن قدم
عليا
على عثمان
فهو رافضي،
فهو رافضي،
قد رفض أثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ومن قدم الثلاثة على جماعتهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى.
عرفتم يا اخواني حجم المسألة؟ نعم. يقول من قاسم بن سلام ها يقول اعطي
قال القاسم بن سلام
هذا وارد فين؟
في سير عالم النبلاء.
نعم.
قال: فعلت بالبصرة فعلتين أرجو بهما الجنة، وذكرهما، والأولى منهما أنه كان سببا في ترك يحيى القطان قوله بتفضيل علي على عثمان.
الله أكبر الله أكبر. الثانية ذكرها
موجود. نعم. موجود الأثر عند الذهبي.
عند من؟
الذهبي.
نعم. قال
قال الذهبي في السير: قال قال أبو حامد الصاغاني: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول: فعلت بالبصرة فعلتين.
أبا عبيد القاسم بن سلام يقول: فعلت بالبصرة فعلتين
أرجو بهما الجنة،
أرجو بهما الجنة. ها.
أتيت يحيى القطان وهو يقول: أبو بكر وعمر، فقلت: معي شاهدان من أهل بدر يشهدان أن عثمان أفضل.
يعني من يعني يعني بكر عمر ويتوقع بقى يسر. هو لا ينكر فضل عثمان ولا ينكر فضل علي، لكن يترك التفاضل. انتبهتم اخواني؟ يعني لما يقول ابو بكر عمر ويقف يعني يترك التفاضل، مثل ما نحن قد نترك التفاضل بعد الاربعه، او ان اجتهدنا قدمنا ابا عبيده مثلا. ليه؟ الشيء اللي ما فيش فيه نص وكذا بيبقى عسر على النفس أن تقول بدون النص. نعم.
قال أتيت يحيى القطان وهو يقول أبو بكر وعمر فقلت معي شاهدان من أهل بدر يشهدان أن عثمان أفضل من علي. قال من؟ قلت أنت حدثتنا عن شعيب عن شعب
أنت معي شاهدان أنت حدثتنا عن
شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال خطبنا ابن مسعود فقال أمرنا خير من بقي
أمرنا
خير من بقي ولم نألو. قال ومن الآخر؟ قلت الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن المسور قال سمعت عبد الرحمن بن عوف يقول شاورت المهاجرين الأولين وأمراء الأجناد وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرى أحدا يعدل بعثمان. قال فترك يحيى
قالوا من الثاني؟ قال
الزهري.
لا اقرأ.
قال ومن الآخر؟
ها.
قلت الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن المسور قال سمعت عبد الرحمن بن عوف يقول شاورت المهاجرين الأولين وأمراء الأجناد وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرى أحدا يعدل بعثمان. قال فترك يحيى قوله وقال أبو بكر وعمر وعثمان.
الله أكبر الله أكبر. تقول لي بقى بعض الشراح في الوسطية ما ذكرش هذه يا اخواني عايزين مرقة بركة. وفي نفس الوقت خلي بالكم العلماء علماء والعلماء لولاهم لما عرفنا شيئا. وهل العلماء يعرضون هذا اصلا؟ وهل العلماء اذا قلت عليهم هذا يعني علماءنا ولا يحيى القطان؟ يحيى يعتقد هذا ابو بكر وعمر ويقف فيقول ابو عبيد القاسم. شو بقى منزلة المسألة عند ابي عبيد؟ يعني يقول أمرين فعلتهم في البصرة أرجو بهم الجنة. ألا أرجع أهلها عن القول بالقدر السنة ولا عن الإرجاء إلى السنة ولا عن الخروج إلى السنة ولا عن ماذا يا إخوان؟ ولا عن الكفر إلى الإيمان ولا ماذا؟ ولا ماذا يا إخوان؟ أمران ذكرت أمر تاني؟ ذكرت ثاني؟
قال وأتيت
الأمر الأول أن يحيى كان يقول أبو بكر وعمر واقف فقلت معي شاهدان. شوف علم الصحابة كما قال ابن عبد الوهاب في حديث حصين بن عبد الرحمن قال فيه إيه فضل علم الصحابة أو كذا السلف ففيه فضل علم السلف. قال شاهدان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من هما؟ قال الأول حدثنا أنت نفسك حدثنا ثم ساق بالسند على ابن مسعود أمرنا خيارنا. طب والثاني؟ عبد الرحمن بن عوف الزهري عن بإسناد عن أن عبد الرحمن بن عوف قال شاورت بهم جميعا فلم أكن أجد أحد من الصحابة يعدل بعثمان أحدا. وهذا معنى من قدم عليا على عثمان فقد أضرب لهم جميعا الأنصار. يبقى دي مسألة ايه؟ مسألة ابو عبيد القاسم السلام يرجو بها الجنة مع يحيى بن سعيد لها. دي مسألة بقى يا احمد يا مرزوق ها اصول. هل دي مسائل اصول؟ لا. دي مسائل اصول يا طلعت؟ لا. مسائل اصول يا عبد الرحمن الخلاف مسائل اصول مما يدل على أن اشتداد السلف في مسائل لا يلزم أن تكون من مسائل الأصول بل أعظم ما يشتد فيه الإنسان مسائل الاتفاق مسائل الإجماع لا سيما ما كان في عصر من الصحابة رضوان الله عليه. هذا أثر عظيم جدا مع أثر سفيان وطعمة بن عامر مع أثر الدارقطني مع أثر أحمد مع الأخير. أه؟ لا تترك بقى كل هذا وتقول أحمد قال. أحمد قال إيه في التبديع لما قال لفظته أهل أن يبدأ. شوف بس أخي عجيبة والله أنا عجيب. طب ما يقول أهل أن يبدأ يعني ما يبدعش أو واحد يقول لك بس ماشي هل نبدع مخالف أو أنت عامل زي اللي بيبقى إيه شوف تحت بيدخن يعني هو حرام يا اخي اترك يعني هو حرام عايز أعرف هو حرام هو الأمر هكذا ولا هو مأمور به ولا هو منهي عنه ولا هو منهج السلف ولا هو ليس منهج السلف. واضح إخواني؟ يبقى مو لازم يأتي مبتدع زي يقول لك مثلا من مثلا بدع فلانا فلان يبقى عنده محظورات وعنده تحذيرات ما تسوي مين اللي بدعه؟ مو لازم بدع لكن لازم ان هو يقضي التحذير منه وباب التحذير اوسع من باب التبديع. ممكن واحد تقول لا تطبعي مع فلان ليه كذاب. طب كذاب ده يعني مبتدع بيسرق طب يعني مبتدع. المسألة أوسع من هنا. الإمام مالك قال طبعا العلم على يد أربعة كلهم مبتدع ده واحد بس المبتدع واحد من أربعة واحد فقط من أربعة مبتدع والتاني السفيه والتالت المغفل والرابع اللي يكذب في حديث الناس لا على رسول الله. يبقى باب التحذير أوسع من باب التبديع. نريد أن احنا يا إخواني نفهم هذا الأمر. إنما من بلغته السنة وبلغه الإجماع وبلغه منهج جمهور الأنصار وامتنع مبتدع بقلقلة الباء مبتدع. أكن أنا بدع واحد يقول لي أشهد أن سيدنا محمد رسول الله ولا أبدع من يخالف منهج جمهور الأنصار من يزرع منهج جمهور الأنصار لا أبدعه. أقول لك بالقلقلة مبتدع. من سبقك؟ السلف او ولا دول لا تعتبر بهم ولا تعتبر بهم. ولهذا لما نكرر هذه المسائل ارجو كما رجع ابو عبيد القاسم السلام نرجو بذلك الجنة ان شاء الله. بس هذه المسائل مهمة لانه قل من نبي عليها وبالتالي يصبح الاخذ السادية ليس بالقوة. نعم يعني هذه المسألة ولا مسألة يا أم المؤمنين ما بال حق تقضي الصوم وتقضي الصلاة ولا مسألة يا إمام هل على الرجل من حرج إن أحرم من المسجد ولا مسألة سؤال أحمد أيهما أفضل. ها هنا رجل يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية فيقول ذاك رجل سوء لا تؤكل لا تكلم لا تشارب. شوفونا سفيان يقول ايه ها هذا وتعمد نعم يقول ما ماذا هذا شيعي ها لا تكلم لا تؤكل لا تشرب. نعم قال الثانية عشان نستفيد من اثر هذا. المسألة الثانية بقى اللي بيرجو بقى ابو عبيدة القاسم السلام الجنة. شوف والطريف يقول حدثتنا انت حدثتنا نحتج عليك بروايتك أمرنا خيارنا فلماذا لم تقل هذا خيارنا. مسألة ثانية أظن النبيذ.
نعم
النبيذ. نعم
قال وأتيت عبد الله الخريبي فإذا بيته بيت خمار فقلت ما هذا.
عنده النبيذ بيرى بحث النبيذ زي اللي عنده عنب. إيه الإشكال يعني واحد بيته مليان عنب واحد بيته مليان مشمش فإشكالية دي. نعم
فقلت ما هذا
فقال فرأيت بيته
فإذا بيته بيت خمار.
نعم
فقلت ما هذا قال ما اختلف فيه أولنا ولا آخرنا. قلت اختلف
يعني النبي ما اختلف فيه أولنا ولا آخرنا. طبعا أبو عبيد يا أخواني إمام له الإمامة له الإمامة في العلوم كلها. أبو عبيد إمام في العلوم كلها. نعم
قلت اختلف فيه أولكم وآخركم قال من قلت أيوب السختياني.
يعني بل اختلف أنت تقول ما اختلف فيه الأولون والآخرون قال بل اختلف فيه أولكم وآخركم. طيب قال كيف ها؟
قلت أيوب السختياني عن محمد عن عبيدة.
هنيئا هتتعب في حفظ الأثار لكن ترفع الرؤوس يوم أن يحتاج إلى الأثار. إخوان إحنا مقصرون والله إحنا فعلا محتاجين نتعب أنفسنا في العلم لأنه هو الذي يرفع الله عز وجل به. هتشعر بالتعب بقيمة التعب يوما يحتاج إلى الأثر. أو شوف أبو عبيد يواجه بإيه يواجه بإيه ما نهى عنه أحد من الأولين ولا من الآخرين. شوف الحفظ بقى يا إخواني شوف الحفظ. قال بل نهى عنه الأولون أولكم وآخركم. طيب كيف ذلك؟ قال شوف حدثنا بقى يأتي حدثنا وأخبرنا. نعم.
قلت أيوب السختياني عن محمد عن عبيدة قال اختلف علي في الأشربة فما لي شراب منذ 20 سنة إلا عسل أو لبن أو ماء. قال ومن آخرنا؟ قلت عبد الله بن إدريس. قال فأخرج كل ما في منزله.
قلت عبد الله بن إدريس فأخرج كل ما في منزله. نعم.
فأهراقه
فأرجع فاضلين عن مسألتين. الأولى في عدم تفضيل عثمان على علي والتوقف بعد أبي بكر وعمر، والثانية في شرب النبيذ. نعم. الله أكبر الله أكبر. الايه؟ احنا ما شددنا امس؟ ما شددنا؟ التبديع لا، لان مسألة هذه مسألة الطلاق مسألة فقهية الترجيح فيها ظني. يعني ايه ظني؟ ظن يعني ظني؟ يعني انه لا يتوصل الى ذلك الا من له عناية بكلام العلماء وجمع في كلام العلماء وترجيح في كلام العلماء، ليست سهلة. ثم ان الواقع العملي لدى السلف لم يتشددوا فيها بقول بأن هذا ضل مضل وأن هذا ليس بضل مضل، أو أن هذه المرأة لا تحل ولو أنه أفتى بها من أفتى في هذه المسألة، لم نرى ذلك. فلهذا دي مسألة من مسائل الفقه حجمها إيه؟ لم يصل إلى تبديع ولا إلى تضليل. ليه؟ لأن الإجماع ظني، هذا أمر ظني. يعني اليوم اللي يقول بأن المسألة دي ليست خلافية بل إجماعية، خواص طلاب العلم والعلماء، خواص طلاب العلم والعلماء، يعني مش خواص. هتقول بس أصل ده بالنسبة لك، بس أصل ده عرضه على كلام القيم. هو انت لأن المسألة الحمد لله صارت منسقة وصارت سهلة وصارت مجموعة لك فبدأت تبقى واضحة، لكن انت قبل الأمس اعتقادك ايه؟ هو اعتقد بقى غيرك الآن، يعني انت قبل أمس انت اعتقد ايه؟ وبعدين الكلام اما تجيب كلام ابن عباس الواضح في ان ثلاثة وحيدة، اما تجيب كلام ابن عمر اذا صعبة، يعني الترجيح فيها صعب. فمن هنا صارت شبهة قوية علمية وعملية تمنع ان تبدع فيها ولا ان تضلل، بخلاف هذه المسألة. ليه؟ دي احنا اشرنا اليها. هل انت تجرؤ ان تقول المفتي على وجه الارض الان بهذه المسألة، فدي مسألة، هل هو الان احل بضعا او حرم بضعا؟ هل الواقع العملي في عصور اهل العلم يقتضي هذا؟ ما تقدرش، نحتاج انت واقع عملي يقول بهذا. ايوه، ده في عصر الصحابه، في عصر التابعين، في هؤلاء لم يقل بهذا الا اهل البدع، تحذيرا من هذا المسلك ومن هذا القول، تحذيرا من هذا. لكن احنا بنتكلم بقى في الواقع العملي في الامه بعد ذلك، يعني الواقع العملي في الامه بعد ذلك. انا هذا عندي نظير مساله ايه؟ نظير مساله اجماعات الصلاه، نظير مساله اجماعات الصلاه. فاحنا بنقول بالاجماع وده بيترجع عندنا، وعندنا اجماع رواه اكثر واحد، عبد الله بن شقيق رواه، أيوب رواه، محمد ناصر المروزي رواه، إسحاق رواه، ابن القيم رواه، ابن تيمية نفسه رواه، كذا كذا كذا. لكن تستطيع أن تبدع فيها مخالف اللي هو بيرى المسألة خلافية وهذا؟ تستطيع أن تبدع فيها؟ تستطيع أنك أنت، لكن أنت أفتي بما يترجح لك في هذا، ولا ينبغي بعد من سمع المسألة ودرسها أن يرجح خلاف هذا. لكن احنا بنتكلم عن نقطة واحدة، النزول بالكلام هذا الى واقع العملي في العالم الاسلامي الان. يعني هل من يفتي بهذا، هل تصبح المرأة التي افتى بهذا يعني امرأة محرمة عليه بهذا، ونلغي الاعتبار ده جملة وتفصيلا مثلا؟ هل هذا انت افتي اخ انت قول كذا انت قول ان هذه لا تحل لك يا اخي وهذه محرمة عليك وكذا. لكن وجد من في مصر من لم يسمع هذا، وجد من في المغرب، وجد من في تونس، وجد من في الجزائر، وجد من في كذا، يعني ابن باز جالس الان يفتي بهذا، يفتي بان طلاق الحائض هذه ماذا لا تعرف، وجاء رجل واستفتى بهذا وذهب. هل يا ترى انا اجرؤ ان اقول من افتوا ابن باز بهذا ها هذه المرأة حرام عليه وانه لا يحل والشيخ ما يحلها له؟ ما اجرؤ ما اجرؤ، انما كموقع عملي اقول طبعا انا كفتوى يعني اقول لا ما يصح فيها خلاف ابدا. صح خلاف ليه؟ انما الخلاف هذا وهم، هذا وهم، هذا خلاف بعد اجماع عندي لا الصحابة ولا التابعون، ونقل اللي احنا بنعتمد في النقل عنهم نقلونا كده. مين اللي بنعتمد عليه في نقل الاجماع والخلاف؟ مش هو ابو عبيد القاسم؟ مش هو ابن منذر؟ مش هو ابن عبد البر؟ مش هو ابن قدامة؟ مش هو هؤلاء الائمة؟ يعني احنا لم نجد مخالفا قويا في هذا دعك من كلام ابن حزم خالص، لكن ابن تيمية وابن القيم تبعا له يعني. ولهذا لولا هما في هذه المسألة أنا أظن المسألة دي كانت تتلاشى ولا يوجد أحد يفتي فيها أصلا. لولا وجود كلام ابن تيمية في المسألة وابن القيم لما كان لمن يعارض الإجماعات أدنى شبهة، لكن كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم أحدث شبهة قوية جدا ولا يستطيع نرد عليها إلا حاذق. أنا بقول لك وإحنا كنا بنقول الكلام ده وكان من يعارضنا في هذا الكلام وإحنا بنطلع إجماع لا يقوى أن يثبت كلامه بهذا، ما يستطيع أن يرد على المخالف، ما يستطيع أن يرد على الشبهات، لأن ابن تيمية أورد شبهات قوية، فدي تحتاج بقى رجوع إلى دوين المسلمين عشان تصل إلى قيل في المسألة ديت أو إلى قول أنت عدد في المسألة ديت. هو زي المراجع اللي إحنا رجعنا لها أمس، يعني دوين المسلمين أدي كتب السنة الحديث، أدي المصنفات، أدي كتب الإجماعات، أدي كتب الفقهاء، أدي الحاكي عن الصحابة ومن بعدهم، أدي المخرج لحديث ابن عباس الشائك المشكل، أدي المخرج له، أدي الواقف عند ألفاظ حديث ابن عمر لم يرها شيئا لم يعتد بها. لا صعبة 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 مسألة فيها اللي أورده ابن تيمية وأورده ابن القيم صعب صعب صعب، إلا أن تعرض مثل ما عرضنا من الأمس لم يرها شيئا وتخرجها والرواية عن ابن عمر في ذلك والصنعة الحديثية مع في هذا لم يعتد بها، لم يعتد بها الورد عن السلف خلاص ابن عمرو ولا أبي قلابة ولا الزهري ولا هؤلاء لم يعتد بها عشان تنقولها لم يعتد بتلك الحيضة ليس الطلقة بأثارهم الورد عنهم. ولهذا أنا إلى الآن لم أطلع عن ابن تيمية وابن القيم تخريج للضمير الموجود لم يعتد به، للضمير الموجود عن خلاس ابن عمرو وأبي قلابة وغيره في لفظة لم يعتد به، مع أنها في مصنف بشيبة زي ما حقرنا وصنف عبد الرزاق من أوضح ما يكون، من أوضح ما يكون. أنا ظني لو أن ابن تيمية طلع على لم يعتد تلك الحيضة لم يعتد تلك كذا ها لما قال هذا الكلام، ظني ولا يثبت فيها خلافا أصلا، واخد بالك؟ فإذا المسألة شائكة الشبهة فيها قوية، فدراجع إلى الشبهة فيها قوية، ولهذا قطعا هو من إجماع الظني، قطعا هو من إجماع الظني ليس إجماع القطعي، قطعي بالنسبة لي لكن حيث هو ظني، لأن القطعي الإجماع القطعي فرق بينه وبين الظن فيه المسائل. الإجماع القطعي ما يحتاجش إلى مزيد نظر واستدلال، واضح على إن الصلاة خمس، على إن تحريم الأمهات، إنما زي ده صعب صعب. ولهذا بقول لك يعني العرض اللي عرض بالمسألة أمس عرض يعني استطعنا أن نصل من خلاله إلى حكم المسألة بهدوء وبأقوال وبطول النفس في كل شبهة عرضت، إجماع شبهات إجماع حديث ابن عباس حديث ابن عمر. طب هل بقى اللي ما عنده هذه الأشياء والموجودة الآن، يعني أنت عندك لجان الفتوى عندنا كلها بتعتمد فتوى ابن تيمية رحمة الله. هل إحنا الآن هنبطل هذا الأمر؟ يعني لو أتتني امرأة من 20 سنة قالت مثلا كنت كذا ماذا تفعل؟ فعلا هي مسألة شائكة من جهة إنسان لا يجرؤ أن هو يضع فيها مثل هذا، أن هو الأثر بقى العملي، واخد بالك؟ وفي نفس الوقت أنت أثبت على فتواك وعلى قولك مهما كان في مسألة حصول إجماعات زي الصلاة في ذلك. لكن مسألة بقى أن احنا ننتقل إلى إبطال الأحكام، لا، ما نجرؤ عليها هذه، ونقول أيما امرأة من 20 سنة من 30 سنة أيما امرأة أفتيت في كذا، في جميع لجان الفتاوى هنا أو جميع الأقضية الموجودة في المملكة أو إلى آخره، صعبة هذه، من يتحملها؟ من يتحملها؟ صعب، هذه صعب. نعم. كلام جميل. لهذا احنا بنعمل ايه بقى؟ بنلتمس العذر لمن يقول بان مساله انسانيه تضليل بناء على ما وصل، الى ان يصلوا بقى، الى ان يصل. هنا يجب اعتقاد بقى دي مش مساله فتوى. يعني انت الان لا تتهم شخصا او عالما بقله العلم في ذلك او بالتضليل او باو، لا، لكن انت تتكلم عن مساله حيث مساله. اما بقى حينما تنقل واحد كلام السلف هذا كله، هل تظن أن طالب علم فضلا عن شيخ أن يصر هذا الكلام ثم بعد ذلك يصر على موقفه فيما يذهب إليه، مع أنه موقفه أصلا مش مخالفة في الإجماع؟ يعني هو لا يخالف الإجماع كمان، إنما المسألة هنا بماذا؟ إنما المسألة هنا ليست في تفضيل زك على هذا، إنما في تضليل. تضليل. طيب لما أنت بتوصل له كلام السلف مثل هذا، هل تظن ان في طالب علم سلف يتوقف بعد سماع اثر السلف؟ يبقى لا بركه فيه، لا خير فيه، بغض النظر. يعني نتكلم عن 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 نوع، اما يصل كلام السلف يبقى هذا رجل لا خير فيه، وهذا رجل كلام متناقض. كذلك انا لما اوصل اجماع ديت في باب الطلاق واشرحها له، احنا شرحنا امبارح في 8 ساعات، لما اشرحها له بقى في 8 ساعات دول، وبعد ذلك يقول لا انا لا اعتبر اجماع بعتبر خلاف، يبقى انت رجل ضحل في العلم، ومثل هذا لا يحل له ان يفتي. احنا بنقول لك اهو، شو بحث ابن تيميه الموسع وبحث ابن القيم الموسع، انا لم اطلع على تخريج للضمير الموجود لم يعتد به، وهي اصلا بيت القصيد. تعرف لم يعتد به يعني ايه؟ يعني كونك تفسرها بطلقه خلاص، ما هو ده عمده من قال بان طلق الحيض لا يقع. ان منقول عن الصحابه وعن التابعين عدم الاعتداد، ماذا تريد أكثر من هذا؟ لكن لما تجيب عن الصحابة وعن التابعين لم يعتد بتلك الحيضة، هيقف بعد ذلك؟ ما أظن، ما أظن. فإن مسألتان، ده مسلك وده مسلك. طبعا عشان بس
قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى وشفاه ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة وهم طلحة والزبير وعبد الرحمن.
والحقيقة أنا دايما عندي جبن في هذه المسائل، جبن في هذه المسائل. يعني مسائل إن واحد في مسائل ديت لابد يسبق الواحد شيء. انا ما اشتد في مسائل التفضيل لان مسبوق، مسبوق بكلام السادة كله، مسبوق. لكن انا في هذه المسألة، مسألة طلاق يا احمد، مسبوق، دي مهمة جدا، مسبوق في بقى ان انا انزل بالمسألة بقى في الواقع، ان انا انزل افتي ولا انا لا، أنا لا اعتبر خلافا. طيب انا لا اعتبر، ماشي، كل ده معاك، ليه عمدتك في هذا يا من لا تعتبر خلافا يا هشام؟ أقول لك الإجماعات المنقولة عن الأمة كلها، لكن إحنا في جزئية واحدة. أنا بقى أجرؤ أن أبطل كل ما تم القضاء وكل هذا، بقاء للنساء مع الأزواج بقاء محرم، ما أقدرش، ما أتحملهاش. أنا هبقى أنا أول واحد أقول كده، ما أقدرش. أنا استطعتي أتدين الله بالإجماع، استطعتي أن أنا أقول أن أنا لا أرى فيها اختلافا معتبرا، كويس أوي كده، كويس ان انا اقول النهارده في الوقت ده ان انا اقول دي مفيش شيخ معتبر، مع انه المفتى به اكثر. يعني المفتى به اكثر، يعني انت لو نظرت النهارده ظني والله اعلم، لو جمعت المفتين في العالم الاسلامي وحسبت من اللي بيفتي وقوع طلاق البدع وعدمه، هتلاقي من عصر الشيخ الإسلام يمكن إلى اليوم اللي بيفتي بعدم الوقوع أكثر. شوف اللي يفتي عن الوقوع ده أكثر. فكونك أنت بقى تقول إن هذا لا، ما أجره، ما أتحملها، ما أتحملها. طب لو واحد أمامي أبطل هذا وقال مثلا إن المرأة دي، لا يا امرأة شوفي أنا أفتتك من 10 سنين بقولك إيه الفتوى دي غلط ورجعي كذا، والله ما أنكر عليه، أنا ما أنكر عليه كمسلك خاص، هيروح يقول واحدة أفتها من كذا، إنما هتدرس وتفتي يقول لك الله يعينك الله يعينك. فأنا ما أتحملها، أنا أجب عن هذا، إنما يكفي أوي 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 حجمي إن أنا أكون تابع، حجم إن أنا أقول يا جماعة والله حكمون الإجماع، أدى الإجماع زي ما أنا بقول لغاية اليوم، أدى يا جماعة إجماع، ده إجماعات تكفير ترك الصلاة، ترك بقى صلاة ولا ترك الصلاة سهلة، لكن تيجي تقول لي ترك الصلاة مو بكافر إلا إذا كان جاحدا وعندي إجماعات منقولة، أبدا أبدا عندي إجماعات، فاتفق مع الكفر بهذا. لكن إنه هل هو ترك صلاة أو ترك كل الصلاة أو ترك كذا، هذا مما تحتمله الأدلة. طب حدود الترك، هل لازم يلزم عرضه على إمام وكذا؟ طب هل يلزم، هل ترك الصلاة بمعنى إيه عازم على الترك ما عادش يصلي، ولا فروع العلم في مسألة ترك الصلاة نفس ترك الصلاة ففروع، يعني مش مسألة أنا ترك صلاة كافر كده، ولا هذا حتى مشايخنا اللي هم بينتسبوا مذهب الحنبلي هوت وبيقولوا كيف ترك الصلاة، صلاة أو الصلاة، لما ترجع لكتب الحنبلة فيها تفاصيل، ترك الصلاة ممكن تحكم عليه بمجرد الترك تحكم عليه بأنه كافر؟ لا، ده كتب الحنبلة شوف ابن قدامة ماذا يقول أصلا، عرضه على الإمام، عرضه على الإمام ده ملحظ. طيب عزمه على ألا يصلي وإن هو يصلي، ولا لو عزم على ألا يصلي يبقى التارك أنه؟ طب كان يصلي 20 سنة ثم لم يعد يصلي، ده تارك الصلاة ولا مصلي وتارك؟ شائكة. لكن تخالفني بقى في الإجماع في كفة تارك الصلاة ويصححه إسنادا، الشيخ الألباني نفسه صحح أثر عبد الله بن شقيق كانوا لا يرون شيء عمات الكفر غير الصلاة بيصحح. طيب المخرج بقى باب التغليظ، ده خرج مخرج التغليظ، ابن قدامة يقول لك مخرج التغليظ. طب الدليل ابن قدامة انه لا يكفر، مع ان ابن قدامة هو حنبلي، الدليل يعني ابن قدامة انه لا يكفر، الدليل ان يشوف عمل المسلمين اهو، سمعتم عن واحد تركت الصلاة عليه لانه كافر لا ترك صلاة؟ سمعت عن واحد زوجته ما رستهوش لانه كان ترك الصلاة؟ بيستدلوا بهذا. طب ده فعلا ده يصلح رفع عن الاجماع؟ فكوني انا اقول اجماعات واتبناها لاني مسبوق ويبقى موقف القوي، موقف الخصم وموقف ضعيف. الان انا لو انا اتبنى عدم ترك الصلاة انا ما عنديش الا ايه ان الفقهاء يرون ما عنديش، لكن ما اقدرش اواجه الاجماع. هاجي اقول ده في الجاحد هلاقي نفس الاثر بيرد، كانوا يرون شيء من ترك الكفر غير الصلاة. قال طب هو الجحود غير الصلاة مش كفر؟ هاجي الاقي ده النقد، انا عندي كمان قوة اجماع ضرب شقيق ان هو خلط صحابه، قوة ده اجماع اسحاق ايه؟ ان هو نقله من لدن اصحاب النبي الى يومنا هذا، الى يومنا هذا. فدي مسألة صعب انك انت تبطل بها جميع الاحكام كمسائل ايه اللي هي يعني اخرى ما استطيع ان انا اتحملها. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى وشفاه ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة وهم طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن الخطاب ابن عم عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين، فهؤلاء العشرة المبشرون بالجنة، ثم أصحاب بدر، ثم أصحاب بيعة الرضوان، المهاجرون أفضل من الأنصار، ثم الذين أسلموا قبل الفتح، ثم الذين أسلموا بعد الفتح، كلها
هؤلاء صحابة. نقول ثم بقية العشرة، لكن هل أورد أحد من أهل السنة ترتيب بقية العشرة؟ أو أن لكل واحد تجد الفضل عظيم جدا حتى يصعب الموازنة يعني بينهم؟ فأنا ما اطلعت على أن ترتيب الستة، يعني ترتيب الستة بالترتيب المجزوم به اللي هو الباقين بعد الأربعة، بعد الأربعة سعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن جراح وطلحة بن عبيد الله وهؤلاء. يعني قد نقول أبو عبيدة الأقرب فقط يمكن لأثر عمر أنه لو كان أبو عبيدة يعني حيا أو كذا اخترته، لكن هذا أظن في نظر لأن عثمان أفضل من أبو عبيدة وعلي أفضل من أبو عبيدة، فهل يراد في مطلق الاستعمال أو الاستعمال المطلق يعني جعله خليفة وكذا أو يستعمله من جملة من يستعمله؟ الله أعلم. هم لهم فضل. لا بالترتيب يعني لا.
قال كلها إلى صحابة ولكن يتفضلون فيما بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم.
قول الشيخ هنا والمهجر أفضل أنصار هذا باعتبار الجنسي لا باعتبار الأحد. نعم.
قال المصنف رحمه
ثم
الله
ثم الذين أسلموا قبل الفتح ثم الذين أسلموا على الفتح بالجنس والأحد ولا بالجنس دون الأحد؟ الجنس والأحد الذين أسلموا قبل الفتح ثم الذين أسلموا بعد الفتح. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن الذكر. قال الشيخ الفوزان من أصول أهل السنة والجماعة الثناء على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكر أحد منهم إلا بأحسن الذكر رضي الله عنهم، لأن الله مدحهم وأثنى عليهم ورضي عنهم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. قال المصنف رحمه الله تعالى والإمساك عما شجر بينهم
يعني هذا وهم صحابة الذين أسلموا قبل والذين أسلموا بعد الصحابة، فإذا انقطع الطمع في الصحابة المتأخرين أن يصل أحد منهم أحد من الصحابة المقدمين فكيف يكون طمع في التابعين أن يلحق أحد منهم الصحابة رضوان الله عليهم؟ فإذا انقطع الطمع في هذا فمن باب أولى ينقطع الطمع أن يكون ذلك في التابعين أن يلحقوا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى والإمساك عما شجر بينهم. قال الشيخ الفوزان الفتن تقع عليهم وعلى غيرهم، وقد وقعت على الصحابة رضي الله عنهم وتقع على من جاء بعدهم، ولكن الصحابة أعطاهم الله من الفضل ما لم تؤثر فيهم بسببه الفتنة التي حصلت
هذا جميل جميل أن الفتنة وقعت في زمن الصحابة. نعم. أن أهل البدع رؤوسهم ضعف في زمن الصحابة. نعم. قد يقول قائل لماذا لم يمنع عصر الصحابة الفاضل وقوع الفتن أو وقوع حصول أصول هذه البدع؟ نقول هو حصل منع من ظهور هذه، أن يكون لهم ظهور بالحجة والبيان لم يحصل، وهذه الفتن لم تؤثر فيهم والحمد لله لم تؤثر في الصحابة، ولعل الحكمة في ذلك والله تعالى أعلم أن الله عز وجل شاء هذا حتى يكون لنا الصحابة قدوة في التعامل مع الفتن، قدوة في التعامل مع الفتن. يعني حصل بخروج الخوارج وقتلهم للصحابة معرفة أحكام قتال الخوارج وأهل البدع، حصل بفتنة علي ومعاوية معرفة فقه قتال البغاة. يعني إذن هذا حصل، يعني الفتنة التي حصلت في زمان الصحابة عرفنا كيف تعامل الصحابة مع هذه الفتن، لكن هل كان لهم ظهور؟ أي فرقة من فرق المبتدعة كان لهم ظهور في عهد الصحابة؟ لا يوجد، لا خوارج ولا شيعة ولا قدرية ولا غيرها، لا، بل كان الظهور للسنة. نعم نعم. قاعدة لا خلينا بقى بس عشان نكمل.
قال والفتنة إذا جاءت فمن الناس من يمسك عنها ولا يدخل فيها، وأما أن يدخل فيها باجتهاد منه لإطفائها فلا يبحث فيما حدث بين الصحابة بسبب الفتنة إلا على وجه الاعتذار عنهم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب.
مثل ما خرج عائشة وطلحة وأولاء خرجوا لإطفاء الفتنة ولإيقاف القتال لا للقتال. نعم.
قال الشيخ الفوزان: الصحابة غير معصومين بالنسبة لأفرادهم، أما جملة الصحابة فهم معصومون وإجماعهم حجة، ولكن أفرادهم قد يقع منهم أخطاء تكفر عنهم لعدة أسباب، منها أنهم يتوبون إلى الله وتكفر عنهم سيئاتهم بفضل صحبتهم وبفضل أعمالهم الجليلة. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الوسطية له كلام جميل في هذا، يقول: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، وهذا كثير، والتاريخ يقع فيه كذب كثير. ويقول رحمه الله:
خصوصا في فتنة علي ومعاوية وقع فيها خوض كثير، والمؤرخون لسيما المتشيع منهم مثل ابن مخنف وكذا أضافوا إضافات كثيرة جدا وتساهلوا في بعض المرويات تسببت في الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريقه. نعم.
ويقول رحمه الله: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم،
لذلك لأن مقامهم لا يصله أحد من بعده، فحتى لو وجدت بعض ذنوب لم يقع من وقعت منهم وكذا فإنها يكفر عنهم بحسناتهم، ولا سيما حسنة بدر وحسنة بيعة الرضوان ومقامه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. قال: وفي الحديث: وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فيغفر لهم بسابقتهم وبفضائلهم وأعمالهم الجليلة. فقول المصنف رحمه الله: وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب، فلا يجوز للإنسان أن يشتغل بما حصل بين الصحابة، بل يغلق هذا الباب نهائيا احتراما لهم، ولأنهم
طيب قول الشيخ بل يغلق هذا الباب نهائيا احتراما لهم، وما ورد عن السلف الامساك على مشاورهم، معناه يا اخوانا ان احنا لا نحقق المساله من جهه احقيه علي، وان الحق كان مع علي رضي الله عنه اكثر مما كان مع معاويه وكذا، هل هذا ينافي التحقيق؟ كلمه الامساك، الامساك عن الخوض في اعراضه، الامساك عن الكلام بما لا برهان فيه، اما ان تتكلم بما تكلم به الوحي، النبي قال في الخوارج: تمرق مريقه على حين فرقه بين المسلمين، بين طائفتين من المسلمين، تقتلهم الخوارج أدنى الطائفتين حق، فهذا نجزم أن عليا رضي الله عنه كان الأصفر، وقال في عمار: تقتل عمارا الفئة البغية، وقال للحسن: إن ابني هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين من المسلمين، وغير ذلك. فإن تكلمنا في هذا دفعا لباطل قد ينسب إلى الصحابة رضوان الله عليهم فإن هذا من الكلام الصحيح السلفي، لكن مقصود السلف الإمساك عن مشاور اليوم يعني لا تخوض فيهم بمذمة بعيب بكذا، أما أن تذكر فيهم القواعد السلفية فهذا أمر لابد منه لبيان الحق من الباطل. هذا أبو بكر رضي الله عنه كما في الصحيح لما أبصر رجلا قال: إلى أين أنت خارج؟ قال: لأنصر هذا الرجل. قال: أرجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل المقتول في النار. وقال في عائشة: من معكم؟ قالوا: عائشة. قال: ارجعوا، فلقد سمعت النبي يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وشيخ الإسلام تكلم في المسألة، والإمام تكلم في المسألة، والأئمة تكلموا في المسألة، لكن تكلموا بعلم. هذا نظير إيه؟ الإمساك عن مشارب الصحابة نظير الإمساك عن القدر في الكلام في القدر. هل لو ذكرت مراتب الإمام بالقدر وذكرت الفرق المخالفة بالقدر تكون خلفت؟ لا، نفس المسألة، الإمساك عما شجر بين الصحابة يساوي إيه؟ الإمساك عن القدر، يعني الإمساك عن الخوض بلا علم. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه: ولأنهم لهم من الفضائل والأعمال الجليلة ما يكثر الله به ما يحصل.
ولهذا مشايخنا أظن يمكن جميعا حذروا من شرائط طريق السويدان المبتدع الضال المنحرف، هذا حذروا من شرائطه وحذروا من الاستماع لها، لأنه فتح جعبة هذه الفتنة وصار يستجلب الروايات الباطلة ويذكرها على مسامع الناس. نعم.
قال ولأنهم لهم من الفضائل والأعمال الجليلة ما يكفر الله به ما يحصل من بعضهم إن ثبت هذا مع أن أكثره مكذوب. قال الله تعالى فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى.
هذا هو المطلوب امسك عن إخوان سلامة الألسنة والقلوب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وفي هذه الأمة ثلاثة أمور: الدعاء لهم والثناء عليهم وطهارة القلوب من بغضهم والألسنة من سبهم، عكس الذي يلعنونهم ويسبونهم ويلتمسون العيوب لهم مخالفين بذلك أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. قال شيخ الفوزان هذه المسألة من أصول أهل السنة والجماعة التي في كتب العقائد التي ألفها العلماء في بيان أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، ويستمع الطاعة لولاة أمور المسلمين لما يترتب على ذلك من المصالح ويندفع به من المفاسد، فلا بد للمسلمين من الاجتماع على تقوى الله والعمل بشرعه. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا.
يقول الشيخ هذه ذكرها أهل السنة في أصولهم التي في كتب العقائد التي ألف العلماء. طب ما السبب لما ترتب على ذلك من المصالح ويندفع بها مفاسد؟ فإن هذه المسألة المتعلقة بولاة الأمور ومتعلقة بالحكام مسألة خطيرة جدا من جهة عملية. ولهذا ما أول فتنة وقعت في المسلمين، أول فتنة وقعت في المسلمين وأول بدعة تأثر بها المسلمون والمجتمع المسلم بدعة الخوارج. وما هي البدعة التي يدفع المسلمون بسببها الثمن باهظا من دمائهم؟ فتنة الخوارج. ومن هنا هذا السر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال في هؤلاء هم شر الخلق والخليقة. ليه؟ هل لأنهم أشر من اليهود والنصارى والكفار؟ لا، إنما لأن سيفهم، لأن إراقتهم للدماء لا يصلها أحد، ولا اليهود ولا النصارى. نعم.
قال وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فلا بد من اجتماع المسلمين وعدم تفرقهم، ولا يجتمعون إلا بقيادة منهم، فلا اجتماع إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. ولهذا
هذا القاعدة، فلا دين إلا بجماعة، ده الفقرة الأولى. الفقرة الثانية ولا جماعة إلا بإمام. الفقرة الثالثة ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. ها، يبقى الفقرة الأولى لا دين إلا بجماعة، الفقرة الثانية ولا جماعة الإمام، الفقرة الثالثة ولا إمام إلا بسمع وطاعة. نعم.
قال ولهذا قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فذكر سبحانه وتعالى أن الطاعة تكون لثلاثة: أولا تكون لله عز وجل، ثانيا تكون للرسول صلى الله عليه وسلم، ثالثا تكون لأولي الأمر. وأولو الأمر هم العلماء، هم أمراء المسلمين وعلماء المسلمين. والمصلحة
فالأمراء ترجع ولاته من السياسة، وسياسة أمور نحو الحروب وغير ذلك. والعلماء الأمور الشرعية الدينية بالإفتاء والتعليم والتدريس. وقد يجتمع في ولي الأمر الأمران مثل ما اجتمع في الخلفاء الراشدين، فكانوا أعلم الأمة وهم أمراؤه: أبو بكر الأمير والعالم، عمر الأمير والعالم، عثمان الأمير والعالم، علي الأمير والعالم، وهكذا. نعم.
قال والمصلحة تعود على الجميع بحيث ينتظم شأنهم وتقوى جماعتهم ويهابهم عدوهم، وهذا ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما وعظ صلى الله عليه وسلم أصحابه موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قالوا يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشية فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي ما أوصى الله بها في كتابه في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وفي قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله والرسول والرد إلى الكتاب والسنة على أيدي العلماء، لأن العلماء هم أولو الأمر في العلم، والأمراء أولو الأمر في السلطة. ولا بد للمسلمين من علم وسلطة، فمسائل العلم للعلماء ومسائل السياسة لأمراء المسلمين. ولا يستقيم أمر المسلمين إلا بهذا في كل زمان ومكان، ولا يستقيم هذا مع إعلان سبهم وتنقصهم عليهم والتماس العيب لهم وإعلان ذلك للناس، لأن هذا يسبب الخروج عليهم وشق عصا الطاعة وتفريق الجماعة، ومن حصل منه خطأ فإنه يناصح سرا بين الناصح والمنصوح. قال المصنف رحمه الله تعالى: واتباع السلف الصالح.
نعم، وكما قلنا هذا أصل عظيم من أصول السنة والجماعة، طبق عليه سلف الأمة وكتبوا فيه الكتب في كتب الحديث وكذا والاعتقاد، وبوابوا فيه التبويبات، وبالخلل فيه كما قلنا دفع المسلمون الضرائب الباهظة في سائر العصور. انظروا فيما جرى في المدينة، مدينة رسول الله، وانظروا فيما حصل يوم الحرة، وانظروا يوم حصل في فتنة القراء، وانظروا فيما حصل بعد ذلك، ولا يزال لا يزال المسلمون. إخواني أقول لكم الآن السودان دمر تدميرا، والسبب هو هذه المسألة، خروج على السلطان. صح يا سوداني؟ ما اسمه؟ عبد الله؟ إبراهيم. صح يا إبراهيم؟ لو كان على السنة إبراهيم ولا خروج على السلطان، ها البشير مهما كان فاسدا، وحتى إخواني هو إخواني كان وإلى آخره، لكن البشير ولا اليوم النذير؟ نذير اليوم والدمار في البلد، وفي الدمار في البلد، ها إيه؟ ما أنا أقول لك الخروج عليه هو الذي سبب الدمار، الخروج عليه هو الذي سبب، حتى ولو كان فاجرا، حتى ولو كان فاجرا فاسقا، فإن معتقد السنة والجماعة يا إبراهيم في الحاكم الفاسق الفاجر السمع والطاعة في المعروف، ولا نخرج عليه ولا ننابذه، ننصح إذا ما انتصح نصبر. يبقى كلمتين يا إبراهيم، الأولى الصبر، الثانية النصح. ولو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع بهم، هذا كلام الحسن البصري. يبقى نصبر مش نخرج. شوف السودان، شوف تدفع الثمن كيف. نسأل الله أن يفرج كربه وأن يوحد كلمتهم يا رب العالمين. طب من ولي الأمر عندكم الآن يا إبراهيم؟ من ولي الأمر عندكم الآن؟ أيوة أحسن. ليه؟ ليش معنا عبد الفتاح برهان؟ أيوة ليه هو؟ إيش معنى هو؟ لأن هذا الآن أهل الحل والعقد، هو سلم السلطة بعد هذا، فلا يجوز أن ننابذه. نعم. قال حتى ولو كان الحاكم كافرا، إذا لم يكن عندنا قدرة، حاكم الكافر نعم نخرج عليه ويستوجب الخروج عليه، لكن مع القدرة، مع القدرة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: واتباع
ولهذا إخواننا هناك في السودان، يعني بعض إخواننا وكذا، ما أدري والله إحنا ما اللي يبلغنا عنهم أنهم ساكتون يرون أن هذا يعني قتال فتنة وينبغي أن إحنا نسكت وإلى آخره، هذا اللي يبلغنا عنهم والعلم عند الله، لكن هذا لا ينبغي. كما قلنا من قبل، السكوت عن الخوض والإمساك عن الخوض في الفتن بأن تشارك فيها نعم، إنما عن البيان. تخيل لو أننا أخذنا مجلس هذه الفتوى في أيام 25 يناير أو كذا، ها كان يوجد من يعرف الحق يا إخوان؟ إنما لما وجد أهل السنة والجماعة وبينوا الفقه الشرعي في هذه المسائل، وجد من يعرف منهج أهل السنة والجماعة ولم يضع منهج أهل السنة والجماعة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. قال الشيخ الفوزان: وكذلك من أصول أهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح، والسلف الصالح هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم القيامة، كما قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وتفترق النصارى على 72 وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، وفي رواية: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي رواية أخرى: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهؤلاء هم الفرقة الناجية، وهذا الانتساب إلى السلف الصالح ومذهبهم لابد أن يكون عن معرفة لما عليه السلف الصالح، لابد أن يكون بمعرفة منهجهم ودراسة ما هم عليه. أما مجرد أن يدعي الإنسان أنه على منهج السلف الصالح وهو لا يعرف ما هم عليه فهذا لا يكفي، هو
يؤجر على نيته وعلى قصده، ولكن هذا لا يكفي، بل يجب معرفة ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا الله جل وعلا قيد فقال: والذين اتبعوهم بإحسان، يعني بإتقان، وذلك بمعرفة منهجهم وما هم عليه، حتى يكون الانتساب إليهم انتسابا صحيحا، فلا يكفي مجرد الانتساب من غير معرفة بمنهجهم. ولهذا فإن العلماء ذكروا ذلك في كتب العقائد، فهو من أصول العقائد في هذه العقيدة، وكذا عقيدة الطحاوي والعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فالعلماء يذكرون هذا في عقائدهم لأهميته، فهذه مسألة عظيمة ومنهج مستقيم لا تصلح الأمة إلا به، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فلذلك فالذين يأتون في آخر الأمة ويحبون السلف ويحبون الاقتداء بهم هذا شيء طيب، ولكن لابد أن يدرسوا عقيدتهم ومنهجهم وما هم عليه حتى يعرفوه على بصيرة ويتمسكوا به، لأن هناك من يدس على المسلمين أشياء ويقول هذا من منهج السلف وهذا عمل السلف ليضلهم، ولكن منهج السلف واضح ومدون ولله الحمد ومدروس، فليرجع إليه ويتبع وينفذ حتى تصلح الأمة ويستقيم أمرها. قال: ومن حق السلف الصالح علينا من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم أن نستغفر لهم، لأن الله لما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال: في الأنصار والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني المدينة دار الهجرة، وهم الأنصار رضي الله عنهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال: في الذين جاءوا من بعدهم أي من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولم يكتفي بأنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، بل قال: ولا تجعل في قلوبنا غلا، يعني بغضا وكراهية للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الوسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلامة قلوبهم من البغض والكراهية، لأن الذي يبغض الصحابة ويكرههم هذا منافق وليس بمؤمن، وكذا سلامة ألسنتهم، فلا يتكلمون في الصحابة ولا يتنقصونهم ولا يلتمسون لهم العيوب، وإنما يستغفرون لهم ويتردون عليهم ويحبونهم ويقتدون بهم. هذا منهج أهل السنة والجماعة مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم والسير على منهجهم، وسلامة القلوب من بغضهم وسلامة الألسنة من سبهم والقدح فيهم أو في أحد منهم. وهذا هو المنهج الكتاب والسنة ومنهج أهل السنة والجماعة، ولا يستقيم أمر الأمة إلا بهذا. أما إذا تنكر المتأخرون لهم سبقهم وأنكروا فضلهم وسابقتهم ورموهم بالجهل والغباوة وغير ذلك، فهذا ضلال وضياع وعدم تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، جميعا من أول الأمة إلى آخرها تمسكون بحبل الله وهو الكتاب والسنة ولا يتفرقون في ذلك، وإن اختلفوا في المسائل الاجتهادية فإنهم يرجعون إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالاختلاف في المسائل الاجتهادية الفقهية لابد أن يحصل، لكن الذي يضبط المنهج الصحيح هو أن تعرض الأقوال على الكتاب والسنة، فما وفق الكتاب والسنة فهو صواب وما خالفهما فهو خطأ، فيؤخذ بالصواب ويترك الخطأ، ولا نتعصب لقول أحد دون أحد، وإنما علينا أن نزن أقوال المختلفين من قبلنا أو المعاصرين لنا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وفق الكتاب والسنة فهو الصواب وما خالفهما فهو الخطأ، وإن كان صاحبه ما قصد الخطأ لكن طريقته خطأ. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، أجر على اجتهادي والخطأ مغفور ولله الحمد. وإنما التعصب للقول أو للشخص أو للمذهب من غير دليل هذا هو المذموم، بل هذه عصبية جاهلية ولا تجوز. فالواجب أن المؤمن يزن أقواله وأفعاله وتصرفاته بالكتاب والسنة، إذا كان يحسن هو الرجوع إلى الكتاب والسنة فالحمد لله، وإلا فليسأل أهل العلم يبينوا له الخطأ من الصواب. هذا هو المنهج السليم لهذه الأمة، ولا تصلح هذه الأمة إلا بذلك.
الورقتين دول نأخذ إن شاء الله غدا في أول النهار، ونأخذ إن شاء الله رسالة رفع المنام غدا بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.